إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في الكلام حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن لفظة الحاكمية، وهي اللفظة التي دار حولها في هذه الآونة المتأخرة كلام كثير ما بين مفرط وما بين مفرط، ونريد بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أن نبين هذه المقولة ونرى أقوال أهل العلم الأكابر في الحكم على هذه اللفظة أو على ما يسمى بتوحيد الحاكم. كتبنا في صفحة 492 من كتاب الحاكمية، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لجعلتها في مقدمة الكتاب، يعني لو أنا عادت بي الأيام مرة أخرى لجعلت هذا الفصل في مقدمة الكتاب، ولكنني جعلته في آخر الكتاب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فصل بعنوان الحاكمية. وكلمة الحاكمية التي كثر تردادها في زماننا هذا، ما موقف أهل العلم منها؟ وقبل أن أجيبك على هذا السؤال، أذكرك أن أول من أشار إلى استعماله بباطل هم الخوارج، معنى ذلك أن هذه اللفظة من الممكن أن تستعمل بحق. واضح؟ قلت ما موقف أهل العلم منها، وقبل أن أجيبك على هذا السؤال أذكرك أن أول من أشار إلى استعماله بباطل هم الخوارج، حينما قالوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله. هذه آية قرآنية أم لا؟ إن الحكم إلا لله. فقال: كلمة حق أريد بها باطل. وفي الرد عليهم يقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، يقول في صفحة 303 الجزء الأول: ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم ألا تحكيمه، استدلالا بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم. أين العموم في قوله إن الحكم إلا لله؟ النفي والإثبات، اللي هو أسلوب الحصر والقطع، فهذا من أساليب العموم. قال: فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تقصير، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بالطبع قلنا ولا نزال نردد أن خيبة الخوارج هي اعتمادهم على القواعد العربية، قواعد اللغة فقط، والقرآن لا يفسر بقواعد اللغة وحدها. أتذكرون كلام العلامة ابن باز في شريط الدمعة البديع حينما كان يناقشه بعض هؤلاء، فكان رحمه الله حينما يقولون من لم يحكم من من ألفاظ العموم، فما الذي خصصها؟ قال احذروا، هذا أسلوبه الخوارج، هذا استدلال الخوارج، هذا أسلوب الخوارج، لأن أهل السنة والجماعة يستدلون بالكتاب والسنة بفهم من؟ هذا شعار للأسف، للأسف أصبح في هذه الأيام شعار الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة شعار، ولكن أين التطبيق؟ عند التطبيق يكرم المرء أو يهان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وقولنا بفهم السلف الصالح هذا ليس من كيسنا، وإنما هذا من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو الذي أمرنا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه أنا وأصحابي، عليكم بالجماعة. والجماعة كما قلنا، ما المقصود بالجماعة؟ هل الجماعة هم جماعة أهل العلم وأهل الحل والعقد من ناحية الشرع وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هم الجماعة الذين التفوا حول حاكم من الحكام؟ هذه جماعة الأبدان. أما جماعة القلوب فهم جماعة العلم والإيمان، فالمقصود بهم من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أي جماعة من الجماعات من الممكن أن تضل، لكن الجماعة التي شهد الله عز وجل لعقيدتها وشهد لأخلاقها وشهد لهم وعدلهم القرآن الكريم، من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المقياس، ولذلك كانوا هم العمدة في تفسير كلام الله وفي تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين سبيل الذي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عن ملازمين الذين التزموا هذا الصراط المستقيم. فهنا يقول عن استدلال الخوارج بعموم قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، قال: فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله: يحكم به ذو عدل منكم. فأسند الحكم لغير الله أم لا؟ فابعثوا حكما، وقال: يحكم به ذو عدل منكم. وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العربي في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام مقصوط فيتأولون. واضح؟ قد يقول قائل: ألم تقل الآن إن مصيبة الخوارج أنهم استدلوا بقواعد أهل العربية؟ نقول: نعم، استدلوا ببعضها وفاتهم إيه؟ البعض الآخر، لأن الصحابة هم أعلم الناس بالعربية، هم أعلم الناس باللغة العربية، ويعلمون أن هناك مطلق وهناك ما يقيده، وهناك عام وهناك ما يخصصه، فهناك عام بقي على عمومه كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وهناك عام مراد به الخصوص في قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ أبدا، تدمر كل شيء، مع أن لفظة كل من ألفاظ العموم. وفي قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هل أوتيت ملك سليمان؟ أبدا، وإنما أوتيت ملكا على قدرها فقط. ومع ذلك قال تعالى على لسان الهدود: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. معنى ذلك أن هناك عام مقصود به الخصوص، وهناك عام يدخله الخصوص فيخاف، كما في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولفظة المطلقات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم والجموع كلها من ألفاظ العموم، ومع ذلك دخلها التخصيص كم مرة؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مش كده ولا لا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن، مش كده؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. فقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، من اخذ الحكم من هذه الايه وحدها ضل ضلالا مبينا. والا فان هذه الايه يدخلها الخصوص في سوره الطلاق ثلاث مرات. فحكم الحامل يخصص هذه الآية، وحكم التي لم تحض يخصص هذه الآية، وكذلك غير المدخول بها في سورة الأحزاب يخصص هذه الآية، والتي يئست من المحيض بلغت سن اليأس، كل ده يبقى هو المطلقات يتربصن بأنفسهن ما عدا الحامل، وما عدا التي يئست، وما عدا التي لم تحض، وما عدا غير المدخول بها. شوف كل الخصوصيات دي دخلت فين، يبقى من ياتي الى هذا اللفظ العام ويأخذ به على عمومه قد ضل ضلالا مبينا. ولذلك لا بد من ربط هذه النصوص في الاستدلال الى من؟ الى الراسخين في العلم. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منه. ومن هنا وجدنا ان جميع الفرق التي فارقت اهل السنة والجماعة من اين اوتيت؟ من جهلها بالنصوص، فنظروا بعين واحدة. فوجدنا القدرية نفاة القدر ماذا يفعلون؟ ينظرون الى النصوص التي تتحدث عن اختيار الانسان فقط، فانكروا قدر الله. والذين قالوا بالجبر في القدر نظروا بالعين الاخرى، فنظروا الى النصوص التي فيها وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اما اهل السنه والجماعه فجمعوا النصوص، فخرجوا بقول اهل السنه والجماعه ان الانسان غير مجبور على افعاله وله اختياره، واختياره ومشيئته تابعه لمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده؟ كذلك بالنسبة لقضية الصفات، طائفة نظرت بعين واحدة فمثلت الله بخلقه المشبهة والمجسمة، نظروا إلى بل يداه مبسوطتان وجه الله، كل هذه الصفات فمثلوه بخلقه. والطائفة الأخرى المعطلة نسوا هذه النصوص، فنظروا بالعين الأخرى إلى النصوص التي فيها التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا؟ فنزهوا فعطلوا النصوص، والاخرون شبهوا ومثلوا فلم ينظروا الى النصوص الاخرى. وكذلك في سائر الامور التي خالف فيها الفرق الضاله اهل السنه والجماعه، ودائما اهل السنه كما قال الله تعالى عن الاسلام، فالاسلام بين سائر الملل وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك أهل السنة والجماعة في ضمن الفرق هم الأمة الوسط، هم الأمة الوسط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإلا فلو علموا تحقيق القاعدة العربي في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وقال ايضا في صفحة 71 من المجلد الاول: فجاء عن ابي غالب واسمه حذور، كان قال كنت بالشام، فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، قتل 70 من الخوارج وارسل رؤوسهم، فنصبوا على درج دمشق، فنصبت الرؤوس على درج دمشق، فكنت على ظهر بيت لي وعدت الصبح بيتفرج، فمر ابو امامة رضي الله عنه فنزلت فاتبعته، لما رأى صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسير نزل مسرعا فاتبعته، فلما وقف عليهم على هذه الرؤوس دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني ادم؟ قالها ثلاثا: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني ادم، وعيناه دمعت، كلاب جهنم، قال هكذا عنهم: كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء، 3 مرات يقول هذا الكلام، خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم او قتلوا. كل هذه المقولات كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو امامه يردد كلمات ثابته النسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء، 3 مرات، خير قتلى من قتلوه، يعني خير القتلى الذي يقتله الخوارج، طوبى لمن قتله او قتله. ثم التفت الي فقال: ابا غالب، يعرفك ابا غالب، انك بارض هم بها كثير فاعاذك الله منهم. بيذكره قال له: انت في ارض الخوارج فيها كثير جدا، اعاذك الله منهم، ربنا يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منهم ومن شرهم. قلت: رايتك بكيت حين رايتهم، يعني نظر الى امر فظنه يعني في تناقض، انت تبكي، هل تبكي عليهم وفي نفس الوقت تقول كلاب جهنم، فلماذا تبكي؟ قال: رايتك بكيت حين رايتهم. قال: بكيت رحمه حين رايتهم كانوا من اهل الاسلام، يعني رحمه، هذا الامر في نفسي دون من اهل الاسلام، كيف حدث لهم هذا وغيروا وبدلوا؟ هل تقرا سوره ال عمران؟ قلت: نعم. فقرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، حتى بلغ قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله: ففي رحمة الله هم فيها خالدون، آية 107. قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، هم هؤلاء. قال: نعم. قلت: من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، يعني لو قلت هذا الكلام من عندي نفسي إني إذا لجريء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عدى 7، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كثيرا جدا، لأن الأمر خطير. إزاي هؤلاء يتأول فيهم قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، معنى ذلك أنهم على عبادة وعلى عمل، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الأمر خطير، الأمر أيها الإخوة جد خطير. ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا الثواب الأعظم. الثواب الأعظم الأمة مين؟ الذين يتبعون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أبا أمامة، ألا ترى ما فعلوا؟ يقصد بني أمية، يعني ألا ترى إلى الحكام عملوا به؟ ما شفتش بني أمية عملوا فينا؟ قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرج إسماعيل الفاضي وغيره، وانظر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد حسن، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة. يقول الشاطبي وفي رواية قال: قال: ألا ترى ما فيه الثواب الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك، والقتل يومئذ ظاهر. يعني بيسأله أبو غالب وبيقول له: ألا ترى ما فيه الثواب الأعظم؟ إيه اللي حصل للناس؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك أخذ الخلافة عروة، أخذها بالغلبة، مع أن عبد الله بن الزبير كان مبايعا له في الحجاز، عبد الملك بن مروان أخذها بالغلبة بعد موت أبيه مروان بن الحكم، لم يبايعه أحد، وإنما أخذ الأمر بالإيه؟ بالغلبة وبالتغلب. ولذلك امتنع عبد الله بن عمر عن أن يبايع أحدا منهما، لا عبد الله بن الزبير ولا عبد الملك بن مروان، حتى قضى عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، وحينئذ استتب له الأمر وأصبح حاكما فعليا لبلاد المسلمين، فبايعه حينئذ من؟ عبد الله. لكن في الفتنة لم يبايع أحد، لما دام صراع على السلطة نكف أيدينا، وفي نفس الوقت لا نبايع اثنين يختلفان على الرئاسة او على الزعامة مرفع ايدينا، لكن ان استتب الامر الى احدهما حتى ولو كان تاجرا او فاسقا فخاشية على دماء المسلمين حينئذ مبايع، وندخل فيما دخل فيه عامة الايه الناس، ليس جبنا وانما خوفا على ماذا؟ على المسلمين وعلى بيضة اهل الاسلام، خوفا على الناس، لان الصراع على السلطة حينما يحدث بين الناس ما الذي يترتب على ذلك؟ فناء للامة، ضياع للامة. تصوروا حينما تصبح الامة كلها مثل ليبيا الان، ما الذي يحدث؟ حينئذ لن يقوم دين ولن تقوم دنيا، ولن يكون هناك مستفيد الا من؟ الا اهل الكفر فقط، اما اهل الاسلام فلن يستفيدوا. ولذلك حرم الاسلام الصراع على السلطة، وحرم الخروج على الحاكم الظالم الظالم الفاسق الفاجر الذي يأكل الاموال، لانك حينما تأتي لكي تخرجه لن يقول لك سلام عليكم وامشي، وانما سيحدث الصراع. فان حدث الصراع ما يترتب على ذلك من خطايا ومن مصائب يكون اكبر من صبر الناس على الايه؟ على الظلم. وحكامكم عمالكم اعمالكم كما جاء عن سلف الامة رضوان الله عليه. فيقول وفي رواية قال الا ترى ما فيه الثواب الاعظم، وذلك في اول خلافة عبد الملك، والفصل يومئذ ظاهر، وما ادرك ما عبد الملك بن مروان كان العامل لديه من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، قاتل 120,000 صفرا مش في معركة، 120,000 مقبول عليه الأسرى، قتل 120,000 من المسلمين ومن سادات المسلمين ومنهم صحابة، وضرب الكعبة بالمنجنيق وحرقت الكعبة، مش ضربت الكعبة بالمنجنيق، عايز انت ظلم اكتر من ذلك ايه؟ حتى ان بعض الناس قد كفروا عبد الحجاج بن يوسف الثقفي. تمام. يقول والقتل يومئذ ظاهر، فرد ابو امامة الصحابي الجليل عليه ما حمل وعليكم ما حمل، وخرجه الترمذي مختصرا وقال فيه حديث حسن. ثم قال الشاطبي، كل ده كلام الشاطبي في الاعتصام، ثم قال الشاطبي وذكر الاجري عن طاووس قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن. بيحكي له طاووس يقول ذكر لابن عباس الخوارج، يعني وما يحدث لهم عند قراءة القرآن، لأنهم يتأثرون جدا ويظهرون التأثر عند قراءة القرآن. فقال ابن عباس يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، يؤمنون بمحكم القرآن ويضلون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله. قال فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدعة، لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الآية، وأنها تتنزل عليهم، يعني حكمها يتنزل على الخوارج، وهم من أهل البدع عند العلماء، إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، يعني ارتدوا، وهذا قول لبعض أهل العلم، أن الخوارج من خارج الملة، كفروا ببدعتهم. إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما القول الآخر وهو الأرجح أنهم لم يكفروا ببدعتهم، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم، على اختلاف العلماء فيهم. وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ، فزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، كل أهل البدع دخل في قلوبهم الزيغ فزيغ بهم. أقول أكتفي بهذا النقل عن كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ولكن أدعوك مخلصا للرجوع إليه، ففيه خير كثير، المجلد الأول. وأقول لك الآن إن السيدة عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم لا تتبعوهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. وصح عن قتادة في تفسير الآية أنه قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل، وأصابوا الفتنة، هم طلبوا التأويل
فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، لأن الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هم أرادوا التأويل فوقعوا في الفتنة لأنهم لم يكونوا من أهل الإيه؟ التأويل، فوقعوا في الفتنة. قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة واتبعوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. فإذا ضممت ذلك إلى قول أبي أمامة، قول قتادة إلى قول أبي أمامة وقول ابن عباس فيما سبق وتنزيلهما للآيات على الخوارج، فستعلم السر في قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تريد أن تعرف السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فتدبر قول أبي أمامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا رأيتم الذين يتبعون، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي أمامة وقول ابن عباس وقول قتادة، فستعلم السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومن المعلوم، ولا أظن أن أحدا من طلبة العلم يخالف فيه، أن الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من أهل العلم، هم الذين يختصون بعلم التأويل. ولا أظن أن أحدا من طلبة العلم بحق يخالف فيه أن الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من أهل العلم، هم الذين يختصون بعلم التأويل وربط المتشابه إلى المحكم والكتلة في النوازل المزدهرة، والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماؤهم ممن لم يصل إلى درجة الرسوخ تبع لهم ولتأويلهم. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني لا تغتر بالغطرة، لا تغتر بالعناية، لا تغتر بالشهرة، لا تغتر بكثرة الأتباع، وإنما كما نقول، شوف نقول إن الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من أهل العلم، وهم الذين يختصون بعلم التأويل ورد المتشابه إلى المحكم وشغلتهم تاني والفتية في النوازل المتلهمة، مش كل الناس تفتي في النوازل، والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماءهم ممن لم يصل إلى درجة الرسوخ. ما في علماء بس ما وصلوش إلى درجة الرسوخ، يكونون تبعا للراسخين في العلم ولتأويلهم، وإن ابتغوا التأويل دونهم ولم يصدروا عن قولهم وفهمهم أخطأوا التأويل وذاقوا وأصابوا الفتنة فهلكوا وأهلكوا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واضح الكلام؟ ولذلك علقت على ذلك في الهامش بقول هذا إن اعتبرنا الواو في قوله والراسخون في العلم عاطفة، فالراسخون يعلمون التأويل، وأما على اعتبار أن الواو للاستئناف فالراسخون لا يعلمون التأويل، وعليه فالناس وطلبة العلم والعلماء من غير الراسخين هم تبع للعلماء في قوله آمنا به كل من عند ربنا. ففي جميع الأحوال جعل الله من دون الراسخين في العلم تبعا لهم، إما في التأويل على القراءة الأولى وإما في التفويض على القراءة الثانية. قد يقول قائل وهل التفويض لله يحتاج إلى اتباع الراسخين؟ يعني على القراءة الثانية الراسخون لا يعلمون التأويل وإنما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أقول وهل التفويض لله يحتاج إلى اتباع الراسخين في العلم؟ أقول نعم، لخطورة الموضوع الذي زاغت فيه قلوب وضلت فيه أفهام وسالت دماء، ولذلك أمرنا بأن نجعل الراسخين في العلم وهم خواص أهل العلم أئمتنا لا نتقبل بين أيديهم في هذه النوازل المتلائمة. فالذين يريدون من الشباب سحب البطاق من تحت أرجل الراسخين لينفردوا هم بالتوجيه والإرشاد والفتية هم الذين تم الله تحضروه، فهم دعاة زيغ وفتنة ولا يصلح بهم مجتمع ولا أمة. وانظر إلى ما حدث في الجزائر من جراء طرح فتاوى الراسخين في العلم والركون إلى فتاوى الراسخين في الجهل، لتحمد الله على ما من عليك به من السنة والجماعة. واضح الكلام؟ نكمل. قلت ولا يعذرون في ذلك لانهم تصدروا لما لا يحسنون. يعني قلنا وان ابتغوا التاويل دونهم دون اهل العلم الراسخين ولم يصدروا عن قولهم وتحليل اخطاوا التاويل وذاك واصابوا الفتنه فهلكوا واهلكوا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولا يعذرون في ذلك، ليسوا معذورين لانهم تصدروا لما لا يحسنون وهجموا على الامر من غير بابه. والله يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك قال العلامه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن وقال العلامه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في رساله لبعض من تكلم فيما لا يحسن امام العامه، وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاه والمعاداة والمصالعة والمكاتبات بين الدول وبذل الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي. اتكلمت عن مين؟ عند البوادي أهل البادية ونحوهم من الجفاء. هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. واخدين بالكم؟ يبقى بيعيد عليهم من تكلموا في الامور الكبيره دي عند مين؟ هم ليسوا مؤهلين للكلام فيها، ثم تكلموا عند اهل الباديه والجفاه ومشاكل ذلك. علقت في الهامش، انظر الى هذا واعد قراءته. اليس هو نفس موضوعات خطب الجمعه التي يلقيها خطباء الحماسه والتكبير على الجماهير التي تنتحر وتملأ قلوبها بالشحناء على حكامها وتصبح مهيئة للخروج؟ وكم عانينا من هذه الأساليب المخالفة للسنة ولمنهج السلف الذي يدعو إليه الراسخون في العلم. لأن جماهير خطب الجمعة ليست مؤهلة لمثل هذه الأمور، تمام ولا لا؟ ما هم فيهم أناس أول مرة يدخلوا المسجد، وفيهم أناس لا يفهمون، وفيهم أناس يعني من عامة الناس. هذا الكلام لو تكلمتم فيه تتكلمون مع طلب العلم الحق. يعني وجدنا بعض الناس، ناس واحد عادي جدا، رجل عادل يعني لا يحسن الكلام في امثله هذه الامور على الاطلاق. وبقول واحد لا ما تسمعش الراجل اللي اسمه الالباني ده، الراجل ده بيقولوا عليه ارجع، عايز يقول مرجئ قال ارجع او حاجه زي كده، مش فاهم كلمه بيقولوا عليه ارجع. الراجل ده ارجع يعني ايه ارجع؟ هو مش عارف يعني، هو مش عارف يعني. اسالوا عن ايه ارجع؟ قال مش عارف، بس الشيوخ بتوعنا يقولون هذا الكلام. فهذا الكلام حينما يخاطب به عامه الناس تصبح الامور ظلمات بعضها فوق بعض. اقول وقارن ما قاله هذا الامام الهمام بما صح عن ابي هريره لتعلم ان العلماء الراسخين يعلمون متى يتكلمون وفيما يتكلمون ومن يخاطبون ومتى يسكتون. القضية ما انتش راضي وشغال على طول. يقول ابو هريره حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، اما احدهما فبسست واما الاخر فلو بسست لقطع هذا الخلصوم. رواه البخاري، رواه البخاري. يقول العلماء انه كتب الاحاديث التي في الفتن والاحاديث التي في بني اميه وليست بالطبع في الاحكام الشرعيه، لانها لو كانت في الاحكام الشرعيه لاذاعها. وسر كتمانها لئلا يكون هناك فتنه في الناس، ولم يتذرع بقوله مثلا ان قول الحديث حق فكيف اكتمه، وانما خشي على الامه من التفرق وعلى نفسه من القتل. واياك ثم اياك ان تتهم ابا هريره بما انت احق به. راجع فتح الباري المجلد الاول صفحه 261، وانظر ايضا الضوابط الشرعيه لموقف المسلم في الفتن للشيخ صالح ال الشيخ. وقد قال ابن بطال وفي هذا الحديث ايضا حجه لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لانه صلى الله عليه وسلم اعلم ابا هريره باسماء هؤلاء واسماء ابائهم ولم يامره بالخروج عليهم مع اخباره ان هلاك الامه على ايديهم. قد يقول قائد ان هلاك الامه على ايديهم، ازاي ما نخرجش عليهم؟ قال لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاخترع خف المفسدتين وأيسر الأمرين. الله أكبر، ده كلام ابن بطال. وانظر فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 11 عند الحديث رقم، عشان لو الطبعات مختلفة، الحديث رقم 7358، وهو هلكت أمتي على يد أظلمة من قريش، هلك الأم على أبيه، ومع ذلك لم يأمروا بإيه؟ بالخروج. هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهلا؟ أعاذكم الله، مش كده ولا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في جوع دي فيلم بالضحية بقى، وفين نمشي بقى وموقفين في الأرض؟ كلام ده المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي حينما يقول كلام دين مش عاجبك اترك الدين، مش كده ولا لا؟ اترك الدين وتكلم، يقول انا راجل علماني، انا راجل مدني، انا راجل ليبرالي، انا راجل فتوة، كل ما شئت انت حر بنفسك. لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتيجي تقول انا سني يبقى تلتزم بالسنة، ما انتش سني انت حر بنفسك، كل عقبنديا كل ليبراليا كل زي ما انت عايز. يقول اقول بعد نقل لكلام ابن بطال: ولذلك كنت ادعو كل من لقيت من الدعاء الذين ينتسبون الى السلفيه لاكفت من غلو الفتنه على قدري، وان كان لا يسمع لقصير قول. كنت اقول لهم: اليست السلفيه هي اتباع الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح؟ ويكون الجواب بلى. فاقول: فان اختلف من ينتسب الى السلفيه في مسائل هامه وخطيره، وكما اسلفت لا يجوز لغير الراسخين في العلم الخوض فيها، ولبس عليهم دعاة الفتنه واستدلوا باقوال لعلماء السلف قد تكون محتمله، وبالذات ان نزعت من سياقاتها واحيانا كثيره لا نعرف الواقع الذي قيل فيه كلامهم، او كنا غير ملمين باصطلاحاتهم. أليس الصواب يكون برد هذه المسائل الخطيرة والخطيرة جدا كمسائل التكفير والخروج على الحكام والموالاة والمعاداة والجهاد والعمل الجماعي الذي تصاحبه بيعة كبيعة ولي الأمر يتبعها سمر وطاعة وتحيط بها السرية إلى آخره؟ الوقت هو حزن. قلنا هذه المسائل التي أحدثت زلزالا في الصف السلفي، أليس الصواب ولا صواب غيره فيما نعتقد أن نرد هذه المسائل إلى الراسخين في العلم، ولا نتكبر ولا نتقدم بين أيديهم، أو نجعل لمن دونهم مكانتهم وهم بفضل الله معروفون ومشهورون؟ بل شهد العلماء بحق بأنهم هم المعنيون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. العلماء الافاضل قالوا: من المعني بقوله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه دينها؟ ولا يجوز لهذا المجدد ان يكون من اهل البدعه، فلا يكون خارجيا ولا مرجئا ولا اشعريا، لانه مش متصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينها ويكون هذا المجدد للدين مبتدعا، مش كده ولا لا؟ ده المبتدع هيخرب الدين مش هيجدده، تمام ولا لا؟ نقول: فدلونا على مجدد لهذا القرن، القرن الخمستاشر، مين المجدد ليه؟ فدلونا على مجدد لهذا القرن غير الامام ابن باز، غير الامام الالباني، غير الامام عبد الرزاق عفيفي، غير الامام ابن عثيمين، عندكم مين بقى على راس القرن ده؟ واقتصرت عليه. واحد يقول لك: الله، طب ما تذكر الشيخ ابن ابراهيم، ما تذكر الشيخ الشنقيطي. نقول: واقتصرت عليهم لانهم الذين كانوا على راس القرن، وتوقفوا على اعتقاد اهل السنه والجماعه بشهاده اهل الحق، وجميع اهل السنه في هذا العصر كانوا من تلامذتين او المستفيدين منهم استفاده مباشره او غير مباشره، ويكاد يقع الاجماع ان لم يكن قد وقع فعلا على امامتهم ورسوخهم في العلم وتقدمهم على اهل عصرهم، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وهم قد تكلموا بفضل الله وحده في جميع هذه المسائل. اليس هذا استدلالا موافقا للكتاب والسنه، ولا بندلك ولا بنبدل هؤلاء؟ انتوا عندكم مين مجدد لهذا العصر؟ قولوا بقى مين مجدد على رأس القرن الخامس عشر وعلى رأس القرن مين على رأس هذا القرن وتوفي على منهج أهل السنة والجماعة؟ قولوا لو عندكم حد أبرزوه لنا. أقول وأقوالهم في هذه المسائل متفقة مجتمعة كشأن الراسخين في العلم لم يختلفوا في مسألة واحدة من المسائل التي نتحدث فيها، بل وافقهم العلماء من ورثتهم في الإمامة كالشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعبد المحسن العباد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، بل صدرت فتاوى لهيئة كبار العلماء وللجنة الدائمة المنبثقة عنها تؤيد أقوالهم. فكيف يجوز لطالب علم يدعي السلفية أن يهجر أقوالهم ويأخذ بقول الرويبضة؟ وقد حذرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كل رويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في أمور العامة التي لا يجوز لكل أحد أن يتهجم عليها، وإنما هي من شؤون الراسخين في العلم. ولذلك صدق من قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. رواه ابن عبد البر بإسناد صحيح عن ابن مسعود. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، كما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذه المقدمة. أقول بعد هذه المقدمة بين هذه المسألة الحاكمية، ما موقف أهل العلم منها؟ كلمة الحاكمية موقف أهل العلم منها بقى إيه؟ نذكر أقوال أهل العلم. يقول دكتور ناصر العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، يقول: الكلام في مسألة الحاكمية من الأمور الحادثة التي لم يكن لها ذكر عن السلف بهذا الاصطلاح. وإذا عرضنا هذه القضية على قواعد السلف في أسماء الله وصفاته وأفعاله نجد أن الحاكمية بهذا اللفظ لا أصل لها شرعا، وتبقى من الألفاظ المجملة المحتملة، وذلك أن أسماء الله وصفاته وأفعاله توقيفية، حيث لا يجوز أن يسمى الله تعالى أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول بأن الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد لا يصح، لأن مسألة الحاكمية لها معنيان. أولهما راجع إلى معنى التشريع والأمر الشرعي، حاكمية التشريع والأمر الشرعي، وهذا يرد إلى توحيد الإلهية العبادات والطاعة كقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا الحكم تابع لماذا؟ لتوحيد الإيه؟ الألوهية. قال ثانيهما راجع إلى حاكمية القضاء والقدر والخلق، وهذا يرد إلى توحيد الربوبية كقوله تعالى: بل لله الأمر جميعا. ولذلك نحن نقول اسم الله الحكيم. ما معنى اسم الله الحكيم؟ معناه حكيم بمعنى حاكم، فله الحكم الشرعي وله الحكم القضاء القدري الكوني، وله الحكم الايه الجزائي مالك يوم الدين يجازي الناس، فهو حاكم شرعي وحاكم كوني وحاكم ايه جزائي، له الحكم بهذه المعاني الثلاث. واسم الحكيم اما بمعنى الحاكم او المحكم الذي يحكم الامور. صنع الله الذي اتقن كل شيء، كتاب احكمت اياته، والحكيم ذو الحكمه، والحكمه الحكمه الصوريه والحكمه الغائيه. حكم سبحانه وتعالى خلقنا على صوره معينه، هذه الصوره خلقنا عليها الحكمه، وخلق الثعبان على صورته الحكمه، وخلق الشمس على صورتها الحكمه، فالصوره دي حكمه. ثم الغايه من خلق الانسان خلق لحكمه، وخلقت الشمس لحكمه، وخلق الذباب لحكمه، هذه الحكمه الغائيه. فاسم الحكيم يشمل كل ذلك. واضح؟ فيقول: وتاليهما راجعوا الى حاكميه القضاء والقدر والخلق، وهذا يرد الى توحيد الربوبيه كقوله تعالى بل لله الامر جميعا، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك. وكذلك دعوه ان الحاكميه اخص خصائص الالهيه، هذه كلمه من سيد وتناولها على اثره من يدعون انهم على منهج الالباني مش كده ولا لا، وعلى منهج اهل الحديث. يقول وكذلك دعوه ان الحاكميه اخص خصائص الالهيه لا اصل لها، وهي دعوه محدثه وقد تحمل معنى صحيحا فيرد الى الفاظ الشرع واسماء الله وصفاته الوارده في الكتاب والسنه، فيرد الى الفاظ الشرع واسماء الله وصفاته الوارده في الكتاب والسنه، وقد تحمل هذه الكلمه معنى لا دليل عليه فيرد وعليه. فالحاكميه من الالفاظ المحدثه، مثلها مثل ما احدثه الجهميه والمعتزله من الفاظ المبتدعه، مثل واجب الوجود والقديم والتكوين والصانع، ونحوها من الالفاظ التي قد تحتمل المعنى الحق او الباطل او تحتمل معنيين، يعني معنى حق ومعنى باطل، فتكون من الالفاظ المشكله فمعانيها الحق تقبل وترد الى الفاظ الشرع، المعنى الحق اللي فيها يقبل ولكن نلغي الله المبتدع، وترد الى الفاظ الشرع ونستغني عن لفظه الحاكميه ونحوها، والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه، المعنى الحق لا يرد لفظا ومعنى وانما يرد ايه لفظا فقط ويبقى على المعنى الشرعي، والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه، والالفاظ لا يجوز التزامها، يعني الالفاظ فيما يتعلق بالله عز وجل باسمائه وصفاته وافعاله لا يجوز التزامها ما لم ترد في الكتاب والسنه. فالحاكميه اذا من الالفاظ المشكله التي لا يترقط عليها الدين ولا تقوم عليها العقيده ولا يخلو مفهومها عند المعاصرين من الغلو والمبالغه والتنطع والتعمق في المعنى المراد عندهم، فالاولى اجتنابها. يبقى اللفظه لانها تتعلق باسماء الله وبصفات الله وبافعال الله، هذا محدش يخالف هذا، الحاكميه لله هذه امور مختصه باسماء الله وصفات الله وافعال الله ولا لا؟ نعم. يبقى لابد ان يكون اللفظ ورد في الشرع، طالما لم يرد في الشرع نقول احللها، فان كان فيها معنى حق نقبله، نقبل المعنى الحق لموافقته الحق ونرفض اللفظ، وما فيها للمعنى باطل نرفض اللفظ ولا المعنى، واضح؟ لانها تتعلق باسماء، دي مش ما بنتكلمش في الدنيا، احنا بنتكلم في ايه؟ في قضايا تتعلق باسماء الله وصفات الله عز وجل وافعاله. ده كلام الدكتور ناصر العصر. الوليد بن عبد الرحمن السريان عضو هيئه التدريس في كليه الشريعه بالرياض قال: لم يكن مصطلح الحاكميه ليظهر الى الوجود ويجد له بين المسلمين انصارا ومريدين من كل مشرب لولا ما نزل بالامه من جهل فادح في اصول الاعتقاد، وما الم بها من معضلات قاسيه، وما قارن ذلك من دعايات وتمجيد لمثل هذه المصطلحات الحادثه، وحين اوغل الاعداء في حرب الامه فأسقطوا حق الإسلام في الوجود ونادوا بتنحيته عن الحكم ومحاربته في جميع مجالات الحياة بدون هوادة، أورث ذلك المواجهة الشاملة واستعرت نار الحرب ودخل الميدان من كل قوم صراعهم وانطفأ نور الحكمة والأنام، ولم تدع تلك الظروف القاسية لأهل البصيرة مطرعا للعمل والبناء المؤسس على العلم الشرعي الصحيح، مما اتاح لهذه الشعارات البراقه ان تنزل بالساحه بقوه، واتخذ بعض المنتمين للدعوه اتخذوا الحاكميه سلاحا يشهرونه في وجوه الاعداء واساسا لدعوتهم ومنطلقا لاعمالهم بعد اشتداد الدعوه الى العلمانيه والديمقراطيه. وحينئذ فان هذا المصطلح الجديد من حيث الاصل فان شانه شان كافه المصطلحات التي تحمل في طياتها ألوانا مختلفة من المفاهيم، وربما أدى سوء الفهم لبعضها إلى معنى لم يكن موجودا فالتبس الأمر واتخذ ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه من التمرد على الشرع والخروج عن أحكامه والوقوع في حملات المخالفة في المخالفات الشرعية المنقوطة. والحق أن هذا الشعار ما هو إلا مزاحمة ماكرة للعقيدة الصحيحة ومنابذة صريحة لما كان عليه سلف الأمة. يبقى هذا المصطلح ايه؟ مبتدع. إجابة هيئة كبار العلماء بالسعودية، قالوا هذا عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة. السؤال: توجه الشيخ صهيب حسن عبد الغفار رئيس جمعية القرآن الكريم بلندن بسؤال إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، قال: بدأ بعض الناس من الدعاء يهتم بذكر توحيد الحاكمية بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فهل هذا القسم الرابع يدخل في أحد الأنواع الثلاثة أو لا يدخل؟ سنجعله قسما مستقلا حتى يجب أن نهتم به. ويقال يعني مروجو يقولون إن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قد اهتم بتوحيد الألوهية في زمنه، حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية، والإمام أحمد في زمن قد اهتم بتوحيد الأسماء والصفات، حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية. وأما الآن فبدأ الناس يقصرون في توحيد الحاكمية، فلذلك يجب أن نهتم به. فما مدى صحة هذا القول؟ كلام بص مزوق الزهر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب زمانه كان التقصير في توحيد الألوهية، فاخترع توحيد الألوهية. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان في زمنه تقصير في توحيد الأسماء والصفات، فاخترع زي ما كان فيه مصيبة توحيد الربوبية قديما، فاخترع إحناتون التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ فكل واحد يخترع. فجينا في زماننا ده في تقصير في توحيد الحاكمية، فاخترع فريق قرد مصطلح الايه؟ توحيد الحاكمية. الله أعلم هي بقى في تقصير في توحيد الديمقراطية، نخترع توحيد الديمقراطية. بقت المسألة اختراع. هاي اختبار العلماء قالت ايه؟ قالت أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع. والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية لأنه من أنواع العبادة لله، وكل أنواع العبادة داخلة في توحيد الألوهية. وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم، لكن منهم من أجمل وجعل التوحيد نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة أنواع كما سبق والله أعلم. ويجب الاهتمام بتوحيد الألوهية جميعه، ويبدأ الإنسان يعني بالنهي عن الشرك لأنه أعظم الذنوب ويحبط جميع الأعمال، وصاحبه مخلد في النار. والأنبياء جميعهم يبدأون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وقد أمرنا الله باتباع طريقهم والسير على منهجهم في الدعوة وغيرها من أمور الدين. والاهتمام بالتوحيد بأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان، لأن الشرك وتعطيل الأسماء والصفات لا يزالون موجودين، بل يكثر وقوعهما ويشتد خطرهما في آخر الزمان، ويقطع أمرهما على كثير من المسلمين، والدعاة إليهما كثيرون ونشطون. وليس وقوع الشرك مقصورا على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا تعطيل الأسماء والصفات مقصورا على زمن الإمام أحمد رحمه الله كما ورد في السؤال، بل زاد خطرهما وكثر وقوعهما في مجتمعات المسلمين اليوم، فهم بحاجة ماسة إلى من ينهى عن الوقوع فيهما ويبين خطرهما، ومع العلم بأن الاستقامة في امتثال أوامر الله وترك نواهيه وتحكيم شريعته كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: شيخنا بارك الله فيك، ذكر علماء السلف رحمة الله عليهم أن التوحيد أنواع ثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهل يصح أن نقول بأن هناك توحيدا رابعا هو توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم؟ فأجاب: الحاكمية فرع من فروع توحيد الألوهية، والذين يدندنون بهذه الكلمة المحدثة في العصر الحاضر يتخذون سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، وإنما هو سلاح سياسي. وأنا من أجل هذا إن شئت أن أثبت لكم ما قلت آنفا، مع أن هذا سؤال تكرر مني الجواب مرارا وتكرارا عنه، وإن شئت مضينا فيما نحن فيه. أنا قلت في مثل هذه المناسبة تأييدا لما قلت آنفا إن استعمال كلمة الحاكمية هو من تمام الدعوة السياسية التي يختص بها بعض الأحزاب القائمة اليوم. وأذكر بهذه المناسبة قصة وقعت بينه وبين أحد الخطباء في مسجد من مساجد دمشق يوم الجمعة، خطب خطبة كلها حول الحاكمية لله عز وجل. أخطأ هذا الإنسان في مسألة فقهية، لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة، يعني زي إخواننا اللي بيروحوا يصلوا الجمعة في ميدان التحرير، صلاة الجمعة في الميادين صائبة أم باطلة؟ باطلة. صلاة الجمعة صلاة في المسجد الجامع، بس صلاة اللي تصلى في الميادين صلاة الإيه؟ العيد، مش كده ولا لا؟ فالشيخ بيقول لهم إيه؟ لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة. قال لي أنا حنفي والمذهب الحنفي يقول ما بما فعلت. قلت سبحان الله، أنت خطبت أن الحاكمية لله عز وجل، فأنتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام أنهم كفار لأنهم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، ونسيتم أنفسكم أن هذه الحاكمية تشمل كل مسلم. فلماذا أنت الآن أنا أذكر لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأنت تقول أنا مذهبي كذا؟ أنت خالفت ما تدعو الناس إليه، مش كده ولا لا؟ يعني أنت جاي تقول لي قال الأحناف، طب هم الأحناف دول لما يقولوا قولا مخالفا لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا يجعلك بمن جاء من الحكم بغير ما أنزل الله؟ وربنا تعبدك بقول الأحناف ولا تعبدك بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده ولا لا؟ قال فنحن لولا أنهم اتخذوا هذه الكلمة وسيلة للدعاية السياسية عندهم كنا قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، مسألة الحكم ما أنزل الله هذه بضاعتنا ردت إلينا. فالدعوة التي ندعو الناس إليها فيها الحاكمية وفيها غير الحاكمية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يكتب فيها ناس يدندنون حولها، ونحن الذين نشرنا ما تذكرونه حينما تدندنون حول الحاكمية، نحن الذين نشرنا حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الصحابة الكرام هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبد بن حاتم الطائي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتخذناهم أربابا من دون الله، ولا إذكم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله، وده اللي موجود في إنجيل على ما أذكر يوحنا حينما قال له لبطرس المسيح يعني كما يقولون هذا في كتبهم عليك أبني كنيستي فما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. فأعطوه تفويضا، تفويض حينما يحلل شيء السماء تتبعه وحينما يحرم شيئا السماء تتبعه، ولذلك هو معصوم مش كده ولا لا؟ لأن روح القدس معه، فما يربطه على الأرض يربط في السماء وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء. ولذلك قال تعالى ها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ايه أربابا، لأنهم يحلون لهم ويحرمون عليه ومعهم تفويض، تفويض تفويض إلهي والعياذ بالله إن صح التعبير. قال نحن الذين نشرنا هذا الحديث ووصل هذا إلى الآخرين ثم طوروا جزءا من توحيد الألوهية أو العبادة بهذا العنوان المتبع لغرض سياسي، فأنا لا أرى شيئا في اصطلاح كهذا لولا لأنهم وقفوا عنده دعاية ولم يعملوا بمقتضاء. وكما ذكرت آنفا جزء من توحيد العبادة فتراهم يعبدون الله كيفما اتفق لأحدهم، وإذا قيل كما ذكرنا آنفا في قصتنا مع الخطيب هذا يعمل خلاف السنة، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مذهبي كذا. الحاكمية لله ليس فقط ضد الكفار والمشركين وضد المعتدين، أيضا الذين يتعبدون الله بخلاف ما جاء عن الله في كتابه وعن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. هذا ما يحضرني في الجواب عن مثل هذا السؤال. قال فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الله الخفاري رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، لقد جاء في عصرنا من يقول إن هناك قسما منسيا من أقسام التوحيد وركنا مهملا لم يقف عليه السلف ولم يقرروه في مصنفاتهم ألا هو توحيد الحاكمية. فنقول لو ماذا تريد بتوحيد الحاكمية؟ أتريد أن الله هو الحاكم وحده؟ فهذا من مضامين توحيد الربوبية، قال تعالى إن الحكم إلا لله، ومن مضامين توحيد الأسماء والصفات، قال تعالى وهو العليم الحكيم، فإن من أسماء الله الحكيم كما شرحت لكم معنى كلمة الحكيم. ومادة حكم تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. فاسم الله الحكيم يدل على أن الحكم لله وأن الله موصوف بالحكيم. أما إذا أراد أن الله تعالى تعبد خلقه بالاحتكام إلى شرعه، فهذا من مقتضيات توحيد الألوهية أو توحيد الصفات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كلام بقى طيب جدا هيذكره الشيخ، يقول: ومن هنا يمكن أن نقرر على ضوء ذلك مال. اسمع واحد، أولا أن صاحب هذه المقالة جاهل بأنواع التوحيد وغير مدرك لمفاهيمها وحقائقها، وهذه حقيقة. الذي اخترع توحيد الحاكمية لا يعرف شيئا عن التوحيد، هو لا يعرف إلا قضية الحكم بما أنزل الله فقط، وعليها أدار حياته كلها. يقول أن صاحب هذه المقالة جاهل بأنواع التوحيد وغير مدرك لمفاهيمها وحقائقها. ثانيا، أن من مقتضيات هذه المقالة أن سلف الأمة وأئمتها قد قصروا في بيان التوحيد وأنواعه، مع أنه أعظم واجب وأول واجب وآخر واجب، فلم يذكروا هذا القسم ولم يبينوه للناس على توالي القرون وتتابع الأجيال، حتى جاء صاحب هذه المقالة فبينه للناس. هل تلتزمون هذا الكلام؟ مصيبة. ثالثا، ضرورة التأسي والاتباع كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وضرورة البعد عن الإحداث والابتداع. ولذلك قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: لا تقل ما لم يقل، ولا تقل ما ليس لك فيه إمام. عارفين دي لو وضعت أمام أعيننا، لا تقل قولا في الدين ليس لك فيه إيه؟ إمام. ما تجيش تقولوا فيها إيه؟ هم جعلوا ثلاثة، احنا نجعلوا أربعة، نجعلوا خمسة. يبقى أنت هنا اتبعت في الدين وتكلمت وأحدثت في الدين امرا لم يكن لك فيه ايه؟ ايمان. واضح؟ واضح. ان الاهتمام بتوحيد الحاكمية واسراره بالذكر وجعله ومعنى لا اله الا الله بمعنى لا حاكم الا الله، ومنهج معروف لدى بعض الفرق التي تولي توحيد الربوبية الاهتمام الكامل، محصلة الغاية في التوحيد، محصلة الغاية في التوحيد توحيد الربوبية. الا ان هؤلاء اهتموا بنوع واحد من انواع توحيد الربوبية وهو الحاكمية، واولئك اهتموا بتوحيد الربوبية جميعا، وكلاهما مخطئ في جعله الغاية في التوحيد واهمال توحيد العبادة. يبقى خطأ كبير ان يفسروا لا اله الا الله بمعنى ايه؟ لا حاكم الا الله، لانه نوع من انواع توحيد الربوبية. يبقى الذين يقول لا رب الا الله، هؤلاء مخطئون. لا خالق الا الله مخطئون في تفسير كلمة ايه؟ التوحيد. وهؤلاء الذين قالوا لا حاكم الا الله كانوا قصروا هذه المقولة على نوع من انواع الربوبية. واضح؟ نعم. يقول خامسا، من الخطأ الكبير اهتمام البعض بتوحيد الحاكمية واغفال لتوحيد العبادة الذي هو اول واجب على المكلف واول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذلك يقولون: اهتممتم بشرك القبور ونسيتم شرك الايه؟ القصور. ثالثا، احسب ان توحيد الحاكمية مرتبط عند اولئك الذين احدثوه قسما رابعا مستقلا عن اقسام التوحيد، او عند بعضهم بمسألة الامامة لا بمسألة التوحيد، فترى امر الامامة هو الاصل الاول من اصولهم اللي هم الرافضة، وغاية اهتمامهم ومحور التوجيه في قاموسهم الدعوي، وهو مسلك اجنبي عن السنة واهلها. ذلك ان الرافضة هم الذين يجعلون الامامة الاصل الاول في دينهم، واهل الاعتزال الذين اعتزلوا الجماعة جعلوه الاصل الخامس لمذهبهم. وهذا هو السر في ان جماعة الاخوان منذ ان انشئت كانت على علاقة التقريب مع مين؟ مع الشيعة. واخدين بالكم ولا لا؟ وهناك ميدان في ايران باسم سيد قطب، تعرفون هذا؟ ففي قرابة وقرابة ونسب ولحمة بينهما. سابعا، قد يقول هذه المقالة قائل ويريد بها معنى الباطل، فقد قال الخوارج من قبل وأرادوا بها الخروج عن الإمام الشرعي. ثامنا، أن حقيقة التوحيد وأنواع التوحيد قد تناولتها يد التحريف والتلبيس. تاسعا، لابد ان نعرف ان الحكم على امر بانه بدعة او فسق او معصية او كفر لا يعني الحكم على صاحبه بذلك الا بعد قيام الشروط وانتباه الموانع كما هو مقرر عند ائمة اهل السنة. واضح الكلام؟ عاشرا، ان مسألة توحيد الحاكمية جعلوا ضدها الحكم بغير ما انزل الله، وكفروا باطلاق الحاكم بغير ما انزل الله، وعدوه من المشركين شركا اكبر. ومن المعلوم ان الحكم بغير ما انزل الله على ايه؟ مراتب، اللي هو تفصيل اهل السنة والجماعة. ستة، دكتور ابراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الشرعية المحكمة الكبرى بالرياض قال: ليست الحاكمية اصلا رابعا من اصول التوحيد كما يزعم بعض الناس، ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس يتحدثون عن الحاكمية وهم لا يعلمون ماذا تعني، وكثير من الذين ينادون بالحاكمية لا تعرف من لحن قولهم شيئا يمكن ان يكون مبدأ ثابتا تأخذ عليه مصطلح الحاكمية. فاحيانا يتكلم متكلم عن الحاكمية في قضية الحكم بما انزل الله، ويرى ان الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه. لو كانوا يعني يقصدون معنى كلمة الحاكمية ان الحكم بما انزل الله امر مفروض، فهذا لا خلاف عليه، ولا في خلاف؟ مش خلاف عليه من المسلمين. قال: يرى ان الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه، وان الحكم بغير ما انزل الله كفر بكل الوانه وصوره، كفر اعتقادي، وهذا خطا، لان العلماء فصلوا في من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد انه حرام، ولن يجعلوه ممن خرج من المله، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين في زماننا هذا. وهناك من يرى ان الحاكمية لها علاقة بوحدة الوجود، وهناك من يتحدث عن الحاكمية على انها الارادة، اي انها ارادة الله سبحانه وتعالى، وانه لا يقع الا ما يريد، وهناك من يخلط بين هذا وذلك. فالحاصل من هذا ان الحاكمية مصطلح جديد نشأ في مصر اول ما نشأ، ثم انتشر منها الى البلاد العربية، وكثير ممن يتكلم عن الحاكمية يتكلم بغير وعي وبغير مفهوم وبغير معنى واضح. يعني معنى ذلك ان كلمة الحاكمية كلمة محتملة وفضفاضة يستخدمها الامامية، يستخدمها الذين يقولون بان معناها الارادة، يستخدمها من يقولون بمعنى وحدة الوجود، واخدين بالكم ولا لا؟ وكل ده قد قال. اما من يتكلم عن الحكم بما انزل الله فهي قضية من اهم القضايا، وهذا واجب من اعظم الواجبات. ومن يتكلم عن ارادة الله تعالى هذا اصل من اصول اهل السنة والجماعة، انه لا يقع الا ما شاء الله على ما يشاء، وانه سبحانه على كل شيء قدير، وانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اما قضية من يرى ان الحاكمية لا علاقة بوحدة الوجود، وهو ان يقول ان هذا الفعل او هذا الجرم الذي وقع من المجرم قد حكم الله به، فما دام قد حكم الله به فهو من الله الى الله، فهذا غلط يقول به الحلوليون. يبقى قضية الحاكمية مسألة ايه؟ فضفاضة، بعكس توحيد الربوبية والألوهية والاسماء والصفات، قضايا محكمة. ولذلك نجد المبتدعين دائما يتملصون منها ويقولون هذه المقولات من اختراع ابن تيمية وابن عبد الوهاب. الشيخ محمد ابن صالح العثيمين سئل عن هذه المسألة فأجاب، طبعا مش محتاجين نعرف بيه، هو الشيخ ابن العثيمين. قال: سئل عن هذه المسألة فأجاب بأن من يدعي أن هناك قسما رابعا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية يعد مبتدعا. هذا بقى قفلها ابن العثيمين، فهذا تقسيم مبتدع صادر من جاهل لا يفقه من أمر العقيدة والدين شيئا. يبقى الشيخ ابن عثيمين خلص الموضوع. وذلك انا يجيش بقى حد بقى ايه ولا مسألة قصد اجتهادية ومش اجتهاد ابن عثيمين رحمة الله عليه. وذلك لان الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة ان الله يحكم بما شاء، وتدخل في توحيد الالوهية ان العبد عليه ان يتعبد الله بما حكم، وليس خارجا عن انواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. وعندما سئل عن كيفية الرد عليهم اجاب قائلا: نرد عليهم بان نقول لهم ما معنى الحاكمية؟ ليس معناه الا ان يقولوا ان الحكم الا لله، هذا توحيد الربوبية. ف والله هو الرب الخالق المالك المدبر. اما عن مرادهم وبيان خطورة هذا الطرح فاننا لا نعلم نياتهم وقصدهم وبالتالي لا يمكننا تقدير خطورة هذا الامر. الشيخ صالح ابن غانم السدلان اخر مقولة له ونغلق الباب في قضية الحاكمية اطلنا عليكم بيوم. يقول الشيخ صالح السدلان قدم بيانا لأقسام التوحيد الثلاثة وأضاف بعد هذا البيان بعد شرح أقسام التوحيد الثلاثة الأنواع الثلاثة بعد هذا البيان نعود إلى قضية الحاكمية وما معناها. وما معنى الحكم لله ولا حاكم إلا الله؟ كلمة حاكم لا حاكم إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد نلحقها؟ إن الحكم والشرع هو تصرف صح، فالله الذي يحكم وحده ولا شريك له في الحكم، كما أنه هو الإله ولا شريك له في الإلهية، كما أنه هو المتصرف ولا شريك له في التصرف في هذا الكون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالحكم لله، ولا يجوز أن تفسر الحاكمية بمعنى الإلهية، فالإلهية معناه مستقل وهو أنه لا معبود بحق إلا الله ولا إله إلا الله. وبهذا يتبين أن جعل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد أن هذا خطأ، فإن الحاكمية هي التصرف والحكم، وهذا مثال من أمثلة الربوبية، فكما تقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مقدر لما يحصل في هذا الكون إلا الله ولا متصرف في هذا الكون إلا الله، تقول لا حاكم، يعني ما ينفعش ما تقول توحيد الخالقية توحيد الرازقية توحيد التصرف، واخد بالك ولا لا؟ فقال فكذلك تقول إيه؟ تقول لا حاكم إلا الله ولا مشابع إلا الله هكذا. أما أن تقول لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله أو لا متصرف إلا الله لا مقدر إلا الله فهذا تفسير منحرف، وتفسير إن اعتقد معناه قائله فإن ذلك يعني إنكار توحيد العبادة توحيد الألوهية الذي من أجل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، بل من أجله خلق الله الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نعتقد أن معنى لا إله إلا الله أنه لا حاكم إلا الله، فإن هناك من فسر لا إله إلا الله فسر الإله بالمتسلط المتفرد، وهذا خطأ، فإنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أنه لا معبود إلا هو فإنه كذلك لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا هو، وهو الذي خلق هذا الكون وأوجده من العدم وهو على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الخبير وهو بكل شيء عليم إلى آخره آخر الأسماء الحسنى. ومن جعل الحاكمية قسما رابعا من أقسام التوحيد فهذا إما جاهل وإما مبتدع أخذ آراء من آراء الفلاسفة وآراء الذين لا علم لهم بالعقيدة ولا بالشريعة، أو أنه إنسان جاهل وإما مبتدع أخذ بآراء الفلاسفة، أو أنه إنسان ينقل ولا يعرف ماذا ينقل. فالتوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان فقط ولا رابع لها، والحاكمية داخلة في توحيد الربوبية كما قلت، كما نقول لا خالق ولا رازق إلا الله تقول لا حاكم إلا الله. طبعا بعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية والبعض يقول داخل في توحيد الإيه الألوهية والبعض يقول داخل في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات لأن اسم الله الحكيم. توحيد الربوبية لو قلنا إنه لا حاكم بمعنى حكم الإيه القدر الكوني، ولو قلنا الحكم الشرعي يبقى توحيد الايه الملوك. واضحه الصوره ولا لا؟ قال اما ان الحكم لله فان اول ما حدث هذا لا حكم الا لله، فان اول من قال هذه المقوله هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب بعد قضيه التحكيم، حيث حكم ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص في قضيه التحكيم المعروفه، فخرج فرقه من جيش علي وقالوا لا حاكم الا الله لا حاكم الا الله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. ونعم فقد صدق رضي الله عنه، إنها كلمة حق أريد بها باطل، فما أعظم الفتن التي جرت بعد هذه المقولة، وما أكثر الدماء التي سفكت بعد ذلك. فالقول بأنه لا حاكم إلا الله هذا صحيح، لكن إذا أريد بها غير معناها أو كان غلو في تطبيقاتها فإن هذا يكون مجانبا للحق والهدى ولمدلول قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحسن حكما من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فهذا الحكم لله سبحانه وتعالى
وهو ما شرعه من الأحكام بين عباده، فأرسل أنبياءه ورسله وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأن يحكموا بين العباد بما شرع لهم، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم ختم ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والعلماء في كل عصر وفي كل مصر وعلى سائر الأعصار وعلى مر الأزمان، علماء الشريعة يحكمون بشريعة الإسلام ويفصلون بين الخصوم ويردون الحقوق ويفصلون في المنازعات على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو الحاكم، والعلماء هم المنفذون الموقعون عن الله جل وعلا في جنده الأحكام. وأما أن يراد به لا حاكم إلا الله فيخرج به على الحكام وتسال الدماء بسببها ويعترض على كل ذلة يذل بها الحكام أو كل خطأ في نظرهم، فهذا ليس هو معنى الآية. وكما اعترض الخوارج على علي رضي الله عنه وانشقوا وخرجوا على الطاعة وأرسل إليهم ابن عباس فدعاه ورجع جزء كبير منهم وبقي الباقي فقاتلهم علي رضي الله عنهم رضي الله عنه وأبادهم، لأنهم كفروا عليا بحجة لا حاكم إلا الله، وحكموا على علي بأنه كافر وقالوا: أنت خرجت من دين الإسلام فتعترف بأنك كفرت ثم تتوب ثم بعد ذلك نبايعك. فهكذا انطلق من هذه الكلمة بهذا المعنى الفاسد البعيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الحق والعمل به، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخونا اللي بيقول لي: أريد معرفة اسم الكتاب الذي قرأت لنا فيه كلام ابن نصر القذافي وبورقيبة. الكلام اللي كان في القذافي كان في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اما كلامه في بورقيبة فكتاب اسمه حكم الاسلام طبع دار الامام احمد بن حنبل. مسألة الارجاء والشيخ علي الحلبي والكلام ده كله جاية في السكة، ما تتعجلوش لما نيجي نتكلم في مسألة جنس العمل. تعجلين ليه؟ تعجلوا ليه؟ متعجلين ليه يا اخوان؟ البعض يقول ان الحكم في المسائل الشرعية يكون على الغالب، وطالما ان غالب الشريعة غير مطبق ومبدل اذا ما تبقى لا يفيد ويعتبر فاعله كافر. البعض يقول، البعض ده مين؟ حتى من اهل العلم الراسخين ولا من اهل الجهل؟ يعني احنا بقالنا كم درس دلوقتي؟ لا قاعدين في الموضوع ده بقالنا، يعني احنا مقيمين هنا اكتر من اللي قاعدوا في مدار التحرير نتكلم بهذا الموضوع. جاي واحد يقول لي هذا الكلام، يعني الغالب، يعني لو مثلا شريعه الاسلام مطبق فيها 50% و 50% لا يدخل الحاكم ولا لا؟ طب لو حاكم 49% 51% ما حكموش يدخل ولا لا يدخل؟ الامر عند العلماء محكوم بحاجه واحده بس اللي هي الايه؟ القلب. اكل عارف لو ما حكمش اصلا واحد قاعد كده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في الكلام حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن لفظة الحاكمية، وهي اللفظة التي دار حولها في هذه الآونة المتأخرة كلام كثير ما بين مفرط وما بين مفرط. ونريد بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أن نبين هذه المقولة ونرى أقوال أهل العلم الأكابر في الحكم على هذه اللفظة أو على ما يسمى بتوحيد الحاكم. كتبنا في صفحة 492 من كتاب الحاكمية، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لجعلتها في مقدمة الكتاب، يعني لو أنا عادت بي الأيام مرة أخرى لجعلت هذا الفصل في مقدمة الكتاب، ولكنني جعلته في آخر الكتاب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فصل بعنوان الحاكمية. وكلمة الحاكمية التي كثر تردادها في زماننا هذا، ما موقف أهل العلم منها؟ وقبل أن أجيبك على هذا السؤال أذكرك أن أول من أشار إلى استعماله بباطل هم الخوارج، معنى ذلك أن هذه اللفظة من الممكن أن تستعمل بحق. واضح؟ قلت ما موقف أهل العلم منها، وقبل أن أجيبك على هذا السؤال أذكرك أن أول من أشار إلى استعماله بباطل هم الخوارج، حينما قالوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله. هذه آية قرآنية أم لا؟ إن الحكم إلا لله. فقال: كلمة حق أريد بها باطل. وفي الرد عليهم يقول الإمام الشاطبي في كتابه لا قصار، يقول في صفحة 303 الجزء الأول: ويمكن أن يكون من خطي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم ألا تحكيم، استدلالا بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم. أين العموم في قوله إن الحكم إلا لله؟ النفي والإثبات، اللي هو أسلوب الحصر والقصر، فهذا من أساليب العموم. قال: فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تقصير، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بالطبع قلنا ولا نزال نردد أن خيبة الخوارج هي اعتمادهم على القواعد العربية، قواعد اللغة فقط، والقرآن لا يفسر بقواعد اللغة وحدها. أتذكرون كلام العلامة ابن باز في شريط الدمعة البديع حينما كان يناقشه بعض هؤلاء؟ فكان رحمه الله حينما يقولون: من لم يحكم من من ألفاظ العموم، فما الذي خصصها؟ قال: احذروا، هذا أسلوب الخوارج، هذا استدلال الخوارج، هذا أسلوب الخوارج، لأن أهل السنة والجماعة يستدلون بالكتاب والسنة بفهم من؟ هذا شعار للأسف، للأسف أصبح في هذه الأيام شعار الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، شعار، ولكن أين التطبيق؟ عند التطبيق يكرم المرء أو يهان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وقولنا بفهم السلف الصالح هذا ليس من كيسنا، وإنما هذا من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو الذي أمرنا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه أنا وأصحابي. عليكم بالجماعة، والجماعة كما قلنا ما المقصود بالجماعة؟ هل الجماعة هم جماعة أهل العلم وأهل الحل والعقد من ناحية الشرع وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هم الجماعة الذين التفوا حول حاكم من الحكام؟ هذه جماعة الأبدان. أما جماعة القلوب فهم جماعة العلم والإيمان، فالمقصود بهم من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أي جماعة من الجماعات من الممكن أن تضل، لكن الجماعة التي شهد الله عز وجل لعقيدتها وشهد لأخلاقها وشهد لهم وعدلهم القرآن الكريم، من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المقياس. ولذلك كانوا هم العمدة في تفسير كلام الله وفي تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين سبيل الذي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عن ملازمين الذين التزموا هذا الصراط المستقيم. فهنا يقول عن استدلال الخوارج بعموم قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، قال: فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله: يحكم به ذو عدل منكم، فأسند الحكم لغير الله أم لا؟ فابعثوا حكما، وقال: يحكم به ذو عدل منكم. وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. واضح؟ قد يقول قائل: ألم تقل الآن إن مصيبة الخوارج أنهم استدلوا بقواعد أهل العربية؟ نقول: نعم، استدلوا ببعضها وفاتهم إيه؟ البعض الآخر، لأن الصحابة هم أعلم الناس بالعربية، هم أعلم الناس باللغة العربية، ويعلمون أن هناك مطلق وهناك ما يقيده، وهناك عام وهناك ما يخصصه، فهناك عام بقي على عمومه كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم. هناك عام مراد به الخصوص في قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ أبدا، تدمر كل شيء، مع أن لفظة كل من ألفاظ العموم. وفي قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، هل أوتيت ملك سليمان؟ أبدا، وإنما أوتيت ملكا على قدرها فقط. ومع ذلك قال تعالى على لسان الهدهد: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. معنى ذلك أن هناك عام مقصود به الخصوص، وهناك عام يدخله الخصوص فيخصص، كما في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولفظة المطلقات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم والجموع كلها من ألفاظ العموم، ومع ذلك دخلها التخصيص كم مرة؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملكم، مش كده ولا لا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، من أخذ الحكم من هذه الآية وحدها ضل ضلالا مبينا. وإلا فإن هذه الآية يدخلها الخصوص في سورة الطلاق ثلاث مرات، فحكم الحامل يخصص هذه الآية، وحكم التي لم تحض يخصص هذه الآية، وكذلك غير المدخول بها في سورة الأحزاب يخصص هذه الآية، والتي يئست من المحيض بلغت سنة اليأس، كل ده يبقى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ما عدا الحامل، وما عدا التي يئست، وما عدا التي لم تحض، وما عدا غير المدخول بها. شوف كل الخصوصيات دي دخلت فين، يبقى من يأتي الى هذا اللفظ العام ويأخذ به على عمومي قد ضل ضلالا ايه مبين. ولذلك لابد من ربط هذه النصوص في الاستدلال الى من؟ الى الراسخين في العلم. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منه. ومن هنا وجدنا ان جميع الفرق التي فارقت اهل السنة والجماعة من اين اوتيت؟ من جهلها بالنصوص، فنظرت بعين واحدة. وجدنا القدرية نفاة القدر ماذا يفعلون؟ ينظرون الى النصوص التي تتحدث عن اختيار الانسان فقط، فانكروا قدر الله. والذين قالوا بالكفر في القدر نظروا بالعين الاخرى، فنظروا الى النصوص التي فيها وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اما اهل السنه والجماعه فجمعوا النصوص فخرجوا بقول اهل السنه والجماعه ان الانسان غير مجبور على افعاله ولا اختياره، واختياره ومشيئته تابعه لمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده؟ كذلك بالنسبة لقضية الصفات، طائفة نظرت بعين واحدة فمثلت الله بخلقه المشبهة والمجسمة، نظروا إلى بل يداه مبسوطتان وجه الله، كل هذه الصفات فمثلوه بخلقه. والطائفة الأخرى المعطلة نسوا هذه النصوص، فنظروا بالعين الأخرى إلى النصوص التي فيها التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا؟ فنزهوا فعطلوا النصوص، والاخرون شبهوا ومثلوا فلم ينظروا الى النصوص الاخرى. وكذلك في سائر الامور التي خالف فيها الفرق الضاله اهل السنه والجماعه. ودائما اهل السنه كما قال الله تعالى عن الاسلام، فالاسلام بين سائر الملل وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك أهل السنة والجماعة في ضمن الفرق هم الأمة الوسط، هم الأمة الوسط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإلا فلو علموا تحقيق القاعدة العربي في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وقال ايضا في صفحة 71 من المجلد الاول: فجاء عن ابي غالب واسمه حذور، كان قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، قتل 70 من الخوارج وارسل رؤوسهم، فنصبوا على درج دمشق، فنصبت الرؤوس على درج دمشق، فكنت على ظهر بيت لي وعدت الصبح بيتفرج، فمر ابو امامة رضي الله عنه فنزلت فاتبعته. لما رأى صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسير نزل مسرعا فاتبعته، فلما وقف عليهم على هذه الرؤوس دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني ادم؟ قالها ثلاثا: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني ادم، وعيناه دمعت، كلاب جهنم، قال هكذا عنهم: كلاب جهنم، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء. 3 مرات يقول هذا الكلام: خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم او قتلوه. كل هذه المقولات كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو امامة يردد كلمات ثابتة النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. كلاب جهنم، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء. 3 مرات: خير قتل من قتلوه، يعني خير القتل الذي يقتله الخوارج، طوبى لمن قتله او قتلوه. ثم التفت الي فقال: ابا غالب، يعرفه ابا غالب، انك بارض هم بها كثير فاعاذك الله منهم. بيذكره قال له: انت في ارض الخوارج فيها كثير جدا، اعاذك الله منهم. ربنا يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منهم ومن شرهم. قلت: رأيتك بكيت حين رأيتهم، يعني نظر إلى أمر فظنه يعني في تناقض، أنت تبكي، هل تبكي عليهم؟ وفي نفس الوقت تقول كلاب جهنم، فلماذا تبكي؟ قال رأيتك بكيت حين رأيتهم. قال بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، يعني رحمة، يعني هذا الأمر في نفسي دون من أهل الإسلام، كيف حدث لهم هذا وغيروا وبدلوا؟ هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم. فقرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. حتى بلغ قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله: ففي رحمة الله هم فيها خالدون، آية 107. قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم هم هؤلاء. قال: نعم. قلت: من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، يعني لو قلت هذا الكلام من عندي نفسي إني إذا لجريء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عدة طبعا، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كثيرا جدا، لأن الأمر خطير. إزاي هؤلاء يتأول فيهم قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، معنى ذلك أنهم على عبادة وعلى عمل، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الأمر خطير، الأمر أيها الإخوة جد خطير. ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا الثواب الأعظم. الثواب الأعظم الأمة مين؟ الذين يدعون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أبا أمامة، ألا ترى ما فعلوا؟ يقصد بني أمية، يعني ألا ترى إلى الحكام عملوا به؟ ما شفتش بني أمية عملوا فينا؟ قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرج إسماعيل الصابي وغيره، وانظر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد حسن، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة. يقول الشاطبي وفي رواية قال: قال: ألا ترى ما فيه الثواب الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك، والقتل يومئذ ظاهر. يعني بيسأله أبو غالب وبيقول له: ألا ترى ما فيه الثواب الأعظم؟ إيه اللي حصل للناس؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك أخذ الخلافة عروة، أخذها بالغلبة، مع أن عبد الله بن الزبير كان مبايعا له في الحجاز. عبد الملك بن مروان أخذها بالغلبة بعد موت أبيه مروان بن الحكم، لم يبايعه أحد، وإنما أخذ الأمر بالإيه؟ بالغلبة وبالتخلف. ولذلك امتنع عبد الله بن عمر عن أن يبايع أحدا منهما، لا عبد الله بن الزبير ولا عبد الملك بن مروان، حتى قضى عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، وحينئذ استتب له الأمر وأصبح حاكما فعليا لبلاد المسلمين، فبايعه حينئذ من؟ عبد الله. لكن في الفتنة لم يبايع أحد، لما دام صراع على السلطة نكف أيدينا، وفي نفس الوقت لا نبايع اثنين يختلفان على الرئاسة أو على الزعامة، نرفع أيدينا، لكن إن استتب الأمر إلى أحدهما حتى ولو كان تاجرا أو فاسقا فخاشية على دماء المسلمين، حينئذ نبايع وندخل فيما دخل فيه عامة الإيه؟ الناس، ليس جبنا وإنما خوفا على ماذا؟ على المسلمين وعلى بيضة أهل الإسلام، خوفا على الناس، لأن الصراع على السلطة حينما يحدث بين الناس ما الذي يترتب على ذلك؟ فناء للأمة، ضياع للأمة. تصوروا حينما تصبح الأمة كلها مثل ليبيا الآن، ما الذي يحدث؟ حينئذ لن يقوم دين ولن تقوم دنيا، ولن يكون هناك مستفيد إلا من؟ إلا أهل الكفر فقط، أما أهل الإسلام فلن يستفيدوا. ولذلك حرم الإسلام الصراع على السلطة، وحرم الخروج على الحاكم الظالم الظالم الفاسق الفاجر الذي يأكل الأموال، لأنك حينما تأتي لكي تخرجه لن يقول لك سلام عليكم وامشي،
وإنما سيحدث الصراع. فإن حدث الصراع ما يترتب على ذلك من خطايا ومن مصائب يكون أكبر من صبر الناس على الإيه؟ على الظلم. وحكامكم عمالكم أعمالكم كما جاء عن سلف الأمة رضوان الله عليه. فيقول وفي رواية قال ألا ترى ما فيه الثواب الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك، والقتل يومئذ ظاهر. وما أدرك ما عبد الملك بن مروان كان العامل لديه من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. قتل 120,000 صفرا، مش في معركة، 120,000 مقبول عليهم أسرى، قتل 120,000 من المسلمين ومن سادات المسلمين ومنهم صحابة، وضرب الكعبة بالمنجنيق وحرقت الكعبة. مش ضربت الكعبة بالمنجنيق؟ عايز انت ظلم اكتر من ذلك ايه؟ حتى ان بعض الناس قد كفروا عبد الحجاج بن يوسف الثقفي. تمام. يقول والقتل يومئذ ظاهر. فرد ابو امامه الصحابي الجليل عليه ما حمل وعليكم ما حمل، وخرجه الترمذي مختصرا وقال فيه حديث حسن. ثم قال الشاطبي، كل ده كلام الشاذ في الاعتصام. ثم قال الشاطبي وذكر الاجري عن طاووس قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن. بيحكي له طاووس يقول ذكر لابن عباس الخوارج، يعني وما يحدث لهم عند قراءة القرآن، لأنهم يتأثرون جدا ويظهرون التأثر عند قراءة القرآن. فقال ابن عباس يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. يؤمنون بمحكم القرآن ويضلون عند متشابهه. وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله. قال فقد ظهر بهذا التفسير انهم اهل البدعة، لان ابا امامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الاية، وانها تتنزل عليهم، يعني حكمها يتنزل على الخوارج، وهم من اهل البدعة عند العلماء، اما على انهم خرجوا ببدعتهم عن اهل الاسلام، يعني ارتدوا. وهذا قول لبعض اهل العلم ان اهل ان الخوارج من خارج الملة، كفروا ببدعتهم، إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما القول الآخر وهو الأرجح أنهم لم يكفروا ببدعتهم، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنه، على اختلاف العلماء فيهم. وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ، فزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، كل أهل البدع دخل في قلوبهم الزيغ فزيغ بهم. أقول وأكتفي بهذا النقل عن كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ولكن أدعوك مخلصا للرجوع إليه، ففيه خير كثير المجلد الأول. وأقول لك الآن إن السيدة عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم لا تتبعوهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام متفق عليه. وصح عن قتادة في تفسير الآية أنه قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة. هم طلبوا التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، لأن الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هم أرادوا التأويل فوقعوا في الفتنة، لأنهم لم يكونوا من أهل الإيه؟ التأويل، فوقعوا في الفتنة. قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة واتبعوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. فإذا ضممت ذلك إلى قول أبي أمامة، قول قتادة إلى قول أبي أمامة وقول ابن عباس فيما سبق وتنزيلهما للآيات على الخوارج، فستعلم السر في قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تريد أن تعرف السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فتدبر قول أبي أمامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا رأيتم الذين يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابي امامه وقول ابن عباس وقول قتاده. فستعلم السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. ومن المعلوم وما اظن ان احدا من طلبه العلم يخالف فيه ان الرسوخ في العلم صفه لقله نادره من اهل العلم هم الذين يختصون بعلم التاويل. وما اظن ان احدا من طلبه العلم بحق يخالف فيه ان الرسوخ في العلم صفه لقله نادره من اهل العلم هم الذين يختصون بعلم التاويل ورد المتشابه الى المحكم والفتية في النوازل المزدهمة والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماؤهم ممن لم يصل الى درجة الرسوخ تبع لهم ولتأويلهم. واضح الكلام؟ واضح. يعني لا تغتر بالغطرة، لا تغتر بالعناية، لا تغتر بالشهرة، لا تغتر بكثرة الاتباع، وانما كما نقول، شوف نقول ان الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من اهل العلم وهم الذين يختصون بعلم التأويل ورد المتشابه الى المحكم وشغلكم ايه تاني؟ والفتية في النوازل المزدهمة. مش كل الناس تفتي في النوازل. والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماءهم ممن لم يصل الى درجة الرسوخ. ما في علماء بس ما وصلوش الى درجة الايه؟ الرسوخ. يكونون تبعا للراسخين في العلم ولتأويلهم، وإن ابتغوا التأويل دونهم ولم يصدروا عن قولهم وفهمهم أخطأوا التأويل وذابوا وأصابوا الفتنة فهلكوا وأهلكوا وهم يحتمون أنهم يحسنون صنعا. واضح الكلام؟ ولذلك علقت على ذلك في الهامش بقول هذا إن اعتبرنا الواو في قوله والراسخون في العلم عاطفة فالراسخون يعلمون التأويل، وأما على اعتبار أن الواو للاستئناف فالراسخون لا يعلمون التأويل، وعليه فالناس وطلبة العلم والعلماء من غير الراسخين هم تبع للعلماء في قوله آمنا به كل من عند ربنا. ففي جميع الأحوال جعل الله من دون الراسخين في العلم تبعا لهم، إما في التأويل على القراءة الأولى وإما في التفويض على القراءة الثانية. قد يقول قائل وهل التفويض لله يحتاج إلى اتباع الراسخين؟ يعني على القراءة الثانية الراسخون لا يعلمون التأويل وإنما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أقول وهل التفويض لله يحتاج إلى اتباع الراسخين في العلم؟ نقول نعم، لخطورة الموضوع الذي زاغت فيه قلوب وضلت فيه أفهام وسالت دماء. ولذلك أمرنا بأن نجعل الراسخين في العلم وهم خاص أهل العلم أئمتنا لا نتقدم بين أيديهم في هذه النوازل المتلائمة. فالذين يريدون من الشباب سحب البطاق من تحت أرجل الراسخين لينفردوا هم بالتوجيه والإرشاد والفتية هم الذين تم الله تحضروه، فهم دعاة زيغ وفتنة ولا يصلح بهم مجتمع ولا أمة. وانظر إلى ما حدث في الجزائر من جراء طرح فتاوى الراسخين في العلم والركون إلى فتاوى الراسخين في الجهل لتحمد الله على ما من عليك به من السنة والجماعة. واضح؟ واضح الكلام؟ نكمل. قلت ولا يعذرون في ذلك لأنهم تصدروا لما لا يحسنون. يعني قلنا وإن ابتغوا التأويل دونهم دون أهل العلم الراسخين ولم يصدروا عن قولهم وتحميل أخطأوا التأويل وذاقوا وأصابوا الفتنة فهلكوا وأهلكوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يعذرون في ذلك، ليسوا معذورين، لأنهم تصدروا لما لا يحسنون وهجموا على الأمر من غير بابه. والله يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن وقال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في رسالة لبعض من تكلم فيما لا يحسن أمام العامة، وخطتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات بين الدول وبذل الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي. اتكلمت عن مين؟ عند البوادي أهل البادية ونحوهم من الجفاء. هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. واخدين بالكم؟ يبقى بيعيد عليهم أن يتكلموا في الأمور الكبيرة دي عند مين؟ هم ليسوا مؤهلين للكلام فيها، ثم تكلموا عند أهل البادية والجفاء وما شاكل ذلك. علقت في الهامش، انظر إلى هذا وأعد قراءته. أليس هو نفس موضوعات خطب الجمعة التي يلقيها الخطباء الحماسة والتكبير على الجماهير التي تنفعل وتملأ قلوبها بالشحناء على حكامها وتصبح مهيئة للخروج؟ وكم عانينا من هذه الأساليب المخالفة للسنة ولمنهج السلف الذي يدعو إليه الراسخون في العلم. لأن جماهير خطب الجمعة ليست مؤهلة لمثل هذه الأمور، تمام ولا لا؟ ما هم فيهم أناس أول مرة يدخلوا المسجد، وفيهم أناس لا يفهمون، وفيهم أناس يعني من عامة الناس. هذا الكلام لو تكلمتم فيه تتكلمون مع طلبة علم بحق. يعني وجدنا بعض الناس، ناس واحد عادي جدا، رجل عادل يعني لا يحسن الكلام في أمثلة هذه الأمور على الإطلاق. وبقول الواحد لا ما تسمعش الرجل اللي اسمه الألباني ده، الرجل ده بيقولوا عليه أرجح، عايز يقول مرجئ الأرجح أو حاجة زي، مش فاهم كلمة، ويقولوا عليه أرجح، الرجل ده أرجح، يعني إيه أرجح؟ هو مش عارف، يعني هو مش عارف، اسألوا عن إيه أرجح؟ أنا مش عارف، بس الشيوخ بتوعنا يقولون هذا الكلام. فهذا الكلام حينما يخاطب به عامة الناس تصبح الأمور ظلمات بعضها فوق بعض. أقول وقارن ما قاله هذا الإمام الهمام بما صح عن أبي هريرة لتعلم أن العلماء الراسخين يعلمون متى يتكلمون وفيما يتكلمون ومن يخاطبون ومتى يسكتون. القديم التحراضي وشغال على طول. يقول أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائله أن أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته لقفع هذا الحلسوم. رواه البخاري، رواه البخاري. يقول العلماء إنه كتب الأحاديث التي في الفتن والأحاديث التي في بني أمية وليست بالطبع في الأحكام الشرعية، لأن لو كانت في الأحكام الشرعية لأذاعها. وسر كتمانها لئلا يكون هناك فتنة في الناس، ولم يتجرع بقوله مثلا إن قول الحديث حق فكيف أكتمه، وإنما خشي على الأمة من التفرق وعلى نفسه من القتل. وإياك ثم إياك أن تتهم أبا هريرة بما أنت أحق به. راجع فتح الباري المجلد الأول صفحة 261، وانظر أيضا الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن للشيخ صالح آل الشيخ. وقد قال ابن بطال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمره بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم. قد يقول قائد أن هلاك الأمة على أيديهم، إزاي ما نخرجش عليهم؟ قال لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. الله أكبر، ده كلام ابن بطال. وأنظر فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 11 عند الحديث رقم، عشان لو الطبعات مختلفة، الحديث رقم 7358، وهو هلكت أمتي على يد أظلمة من قريش. هلك الأم على أبيه، ومع ذلك لم يأمروا بإيه؟ بالخروج. هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجئا؟ أعاذكم الله، مش كده ولا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مش واحد يقول سلم بالضحية بقى وفين؟ نمشي بقى ومواقفين في الأرض. ده كلام ده المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي حينما يقول يبقى كلامه دين، مش عاجبك؟ اترك الدين، مش كده ولا لا؟ اترك الدين وتكلم، يقول أنا راجل علماني، أنا راجل مدني، أنا راجل ليبرالي، أنا راجل في الدولة، كل ما شئت أنت حر بنفسك. لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتيجي تقول انا سني يبقى تلتزم بالسنه، ما انتش سني انت حر في نفسك، كل عقبنديا كل اقراريا كل زي ما انت عايز. يقول اقول بعد نقل لكلام ابن بطال: ولذلك كنت ادعو كل من لقيت من الدعاء الذين ينتسبون الى السلفيه لاكبت من غلو الفتنه على قدري، وان كان لا يسمع لقصير قول. كنت اقول لهم: اليست السلفيه هي اتباع الكتاب والسنه لفهم السلف الصالح؟ ويكون الجواب بلى. فاقول: فان اختلف من ينتسب الى السلفيه في مسائل هامه وخطيره، وكما اسلفت لا يجوز لغير الراسخين في العلم الخوض فيها، ولبس عليهم دعاة الفتنة واستدلوا بأقوال لعلماء السلف قد تكون محتملة، وبالذات إن نزعت من سياقاتها، وأحيانا كثيرة لا نعرف الواقع الذي قيل فيه كلامهم، أو كنا غير ملمين باصطلاحاتهم. أليس الصواب يكون برد هذه المسائل الخطيرة والخطيرة جدا كمسائل التكفير والخروج على الحكام والموالاة والمعاداة والجهاد والعمل الجماعي الذي تصاحبه بيعة كبيعة ولي الأمر يتبعها سمع وطاعة وتحيط بها السرية إلى آخره؟ الوقت هو حزب. قلنا هذه المسائل التي أحدثت زلزالا في الصف السلفي، أليس الصواب ولا صواب غير فيما نعتقد أن نرد هذه المسائل إلى الراسخين في العلم، ولا نتكبر ولا نتقدم بين أيديهم، أو نجعل لمن دونهم مكانتهم، وهم بفضل الله معروفون ومشهورون، بل شهد العلماء بحق بأنهم هم المعنيون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. العلماء الأفاضل قالوا: من المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها؟ ولا يجوز لهذا المجدد ان يكون من اهل البدعه، فلا يكون خارجيا ولا مرجئا ولا اشعريا، لانه مش متصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينها، ويكون هذا المجدد للدين مبتدعا. مش كده ولا لا؟ ده المبتدع هيخرب الدين مش هيجدده، تمام ولا لا؟ نقول: فدلونا على مجدد لهذا القرن، القرن الخمستاشر، مين المجدد دي؟ فدلونا على مجدد لهذا القرن غير الامام ابن باز، غير الامام الالباني، غير الامام عبد الرزاق عفيفي، غير الامام ابن عثيمين. عندكم مين بقى على راس القرن ده؟ واقتصرت عليه. واحد يقول لك: الله، طب ما تذكر الشيخ ابن ابراهيم، ما تذكر الشيخ الشنقيطي. نقول: واقتصرت عليهم لانهم الذين كانوا على راس القرن، وتوقفوا على اعتقاد اهل السنة والجماعة بشهادة اهل الحق، وجميع اهل السنة في هذا العصر كانوا من تلامذتين او المستفيدين منهم استفادة مباشرة او غير مباشرة، ويكاد يقع الاجماع ان لم يكن قد وقع فعلا على امامتهم ورسوخهم في العلم وتقدمهم على اهل عصرهم، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وهم قد تكلموا بفضل الله وحده في جميع هذه المسائل. أليس هذا استدلالا موافقا للكتاب والسنة، ولا بندلك ولا بنبدل؟ هؤلاء انت عندكم مين مجدد لهذا العصر؟ قولوا بقى مين مجدد على رأس القرن الخامس عشر؟ على رأسه، على رأس القرن، مين على رأس هذا القرن وتوفي على منهج أهل السنة والجماعة؟ قولوا لو عندكم حد أبرزوه لنا. أقول: وأقوالهم في هذه المسائل متفقة مجتمعة كشأن الراسخين في العلم، لم يختلفوا في مسألة واحدة من المسائل التي نتحدث فيها، بل وافقهم العلماء من ورثتهم في الإمامة كالشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعبد المحسن العباد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، بل صدرت فتاوى لهيئة كبار العلماء وللجنة الدائمة المنبثقة عنها تؤيد أقوالهم. فكيف يجوز لطالب علم يدعي السلفية أن يهجر أقوالهم ويأخذ بقول الرويبضة؟ وقد حذرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كل رويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في أمور العامة التي لا يجوز لكل أحد أن يتهجم عليها، وإنما هي من شؤون الراسخين في العلم. ولذلك صدق من قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. رواه ابن عبد البر بإسناد صحيح عن ابن مسعود. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم كما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذه المقدمة. أقول بعد هذه المقدمة بين هذه المسألة الحاكمية ما موقف أهل العلم منها؟ كلمة الحاكمية موقف أهل العلم منها بقى إيه؟ نذكر أقوال أهل العلم. يقول دكتور ناصر العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، يقول الكلام في مسألة الحاكمية من الأمور الحادثة التي لم يكن لها ذكر عن السلف بهذا الاصطلاح. وإذا عرضنا هذه القضية على قواعد السلف في أسماء الله وصفاته وأفعاله نجد أن الحاكمية بهذا اللفظ لا أصل لها شرعا وتبقى من الألفاظ المجملة المحتملة، وذلك أن أسماء الله وصفاته وأفعاله توقيتية حيث لا يجوز أن يسمى الله تعالى أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول بأن الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد لا يصح، لأن مسألة الحاكمية لها معنيان. أولهما راجع إلى معنى التشريع والأمر الشرعي، حاكمية التشريع والأمر الشرعي، وهذا يرد إلى توحيد الإلهية العبادات والطاعة كقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا الحكم تابع لماذا؟ لتوحيد الايه؟ الألوهية. قال ثانيهما راجع الى حاكمية القضاء والقدر والخلق، وهذا يرد الى توحيد الربوبية كقوله تعالى بل لله الامر جميعا. ولذلك نحن نقول اسم الله الحكيم. ما معنى اسم الله الحكيم؟ معناه حكيم بمعنى حاكم، فله الحكم الشرعي وله الحكم القضاء القدري الكوني وله الحكم الايه الجزائي مالك يوم الدين يجازي الناس، فهو حاكم شرعي وحاكم كوني وحاكم ايه جزائي، له الحكم بهذه المعاني الثلاثه. واسم الحكيم اما بمعنى الحاكم او المحكم الذي يحكم الامور، صنع الله الذي اتقن كل شيء كتابه احكمت اياته، والحكيم ذو الحكمه، والحكمه الحكمه الصوريه والحكمه الغائيه. حكم سبحانه وتعالى خلقنا على صوره معينه، هذه الصوره خلقنا عليها الحكمه، وخلق الثعبان على صورته الحكمه، وخلق الشمس على صورتها الحكمه، فالصوره دي حكمه. ثم الغايه من خلق الانسان خلق لحكمه، وخلقت الشمس لحكمة، وخلق الذباب لحكمة، هذه الحكمة الغائية. فاسم الحكيم يشمل كل ذلك، واضح؟ فأقول وثانيهما راجع إلى حاكمية القضاء والقدر والخلق، وهذا يرد إلى توحيد الربوبية كقوله تعالى بل لله الأمر جميعا، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك. وكذلك دعوة أن الحاكمية أخص خصائص الإلهية، هذه كلمة من؟ سيد قطب، وتناولها على إثره من يدعون أنهم على منهج الألباني، مش كده ولا لا؟ وعلى منهج أهل الحديث. يقول وكذلك دعوة أن الحاكمية أخص خصائص الإلهية لأصل لها، وهي دعوة محدثة، وقد تحمل معنى صحيحا فيرد إلى ألفاظ الشرع وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فيرد إلى ألفاظ الشرع وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وقد تحمل هذه الكلمة معنى لا دليل عليه فيرد وعليه. فالحاكمية من الألفاظ المحدثة، مثلها مثل ما أحدثه الجهمية والمعتزلة من ألفاظ المبتدعة، مثل واجب الوجود والقديم والتكوين والصانع ونحوها من الألفاظ التي قد تحتمل المعنى الحق أو الباطل أو تحتمل معنيين يعني معنى حق ومعنى باطل فتكون من الألفاظ المشكلة فمعانيها الحق تقبل وترد إلى الألفاظ الشرعي المعنى الحق اللي فيها يقبل ولكن نلغي اللفظ المبتدع وترد إلى ألفاظ الشرع ونستغني عن لفظة الحاكمية ونحوها والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه المعنى الحق لا يرد لفظا ومعنى وإنما يرد لفظا فقط ويبقى على المعنى الشرعي والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه والألفاظ لا يجوز التزامها يعني الألفاظ فيما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا يجوز التزامها ما لم ترد في الكتاب والسنة فالحاكمية إذن من الألفاظ المشكلة التي لا يترقط عليها الدين ولا تقوم عليها العقيدة ولا يخلو مفهومها عند المعاصرين من الغلو والمبالغة والتنطع والتعمق في المعنى المراد عندهم فالأولى اجتنابها يبقى اللفظة لأنها تتعلق بأسماء الله وبصفات الله وبأفعال الله هذا محدش يخالف هذا الحاكمية لله هذه أمور مختصة بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله ولا لا نعم يبقى لابد أن يكون اللفظ اللفظ ورد في الشرع طالما لم يرد في الشرع نقول لا حلال فإن كان فيها معنى حق نقبله نقبل المعنى الحق لموافقته الحق ونرفض اللفظ وما فيها للمعنى باطل نرفض اللفظ والمعنى واضح لأنها تتعلق بأسماء دي مش ما بنتكلمش فيه في الدنيا احنا بنتكلم في ايه؟ في قضايا تتعلق بأسماء الله وصفات الله عز وجل وأفعاله ده كلام الدكتور ناصر العقل الوليد بن عبد الرحمن السريان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالرياض قال لم يكن مصطلح الحاكمية ليظهر إلى الوجود ويجد له بين المسلمين أنصارا ومريدين من كل مشرب لولا ما نزل بالأمة من جهل فادح في أصول الاعتقاد وما ألم بها من معضلات قاسية وما قارن ذلك من دعايات وتمجيد لمثل هذه المصطلحات الحادثة وحين أوغل الأعداء في حرب الأمة فأسقطوا حق الإسلام في الوجود ونادوا بتنحيته عن الحكم ومحاربته في جميع مجالات الحياة بدون هوادة أورث ذلك المواجهة الشاملة واستعرت نار الحرب ودخل الميدان من كل قوم صراعهم وانطفأ نور الحكمة والأنام ولم تدع تلك الظروف القاسية لأهل البصيرة مطرعا للعمل والبناء المؤسس على العلم الشرعي الصحيح مما أتاح لهذه الشعارات البراقة أن تنزل بالساحة بقوة واتخذ بعض المنتمين للدعوة اتخذوا الحاكمية سلاحا يشيرونه في وجوه الأعداء وأساسا لدعوتهم ومنطلقا لأعمالهم بعد اشتداد الدعوة إلى العلمانية والديمقراطية وحينئذ فإن هذا المصطلح الجديد من حيث الأصل فإن شأنه شأن كافة المصطلحات التي تحمل في طياتها ألوانا مختلفة من المفاهيم وربما أدى سوء الفهم لبعضها إلى معنى لم يكن موجودا فالتبس الأمر واتخذ ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه من التمرد على الشرع والخروج عن أحكامه والوقوع في حملات المخالفات الشرعية المنقوطة والحق أن هذا الشعار ما هو إلا مزاحمة ماكرة للعقيدة الصحيحة ومنابذة صريحة لما كان عليه سلف الأمة يبقى هذا المصطلح إيه؟ مبتدع إجابة هيئة كبار العلماء بالسعودية قالوا هذا عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة السؤال توجه الشيخ صهيب حسن عبد الغفار رئيس جمعية القرآن الكريم بلندن بسؤال إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قال بدأ بعض الناس من الدعاء يهتم بذكر توحيد الحاكمية بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة فهل هذا القسم الرابع يدخل في أحد الأنواع الثلاثة أو لا يدخل سنجعله قسما مستقلا حتى يجب أن نهتم به ويقال يعني مروجو يقولون إن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قد اهتم بتوحيد الألوهية في زمنه حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية والإمام أحمد في زمنه قد اهتم بتوحيد الأسماء والصفات حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية وأما الآن فبدأ الناس يقصرون في توحيد الحاكمية فلذلك يجب أن نهتم به فما مدى صحة هذا القول؟ كلام بص مزوق الزهر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب زمانه كان التقصير في توحيد الألوهية، فاخترع توحيد الألوهية. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان في زمنه تقصير في توحيد الأسماء والصفات، فاخترع زي ما كان في مصيبة في توحيد الربوبية قديما، فاخترع إحناتون التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ فكل واحد بيخترع. فجينا في زماننا ده في تقصير في توحيد الحاكمية، فاخترع فريق قرد مصطلح الايه؟ توحيد الحاكمية. الله أعلم هي بقى في تقصير في توحيد الديمقراطية. الاختراع لتوحيد الديمقراطية بقت المسألة اختراع. هاي كبار العلماء قالت ايه؟ قالت انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وليس هناك قسم رابع. والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية، لأنه من أنواع العبادة لله، وكل أنواع العبادة داخلة في توحيد الألوهية. وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم، لكن منهم من أجمل وجعل التوحيد نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة أنواع كما سبق والله أعلم. ويجب الاهتمام بتوحيد الألوهية جميعه، ويبدأ الإنسان يعني بالنهي عن الشرك لأنه أعظم الذنوب، ويحبط جميع الأعمال، وصاحبه مخلد في النار. والأنبياء جميعهم يبدأون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وقد أمرنا الله باتباع طريقهم والسير على منهجهم في الدعوة وغيرها من أمور الدين. والاهتمام بالتوحيد بأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان، لأن الشرك وتعطيل الأسماء والصفات لا يزالون موجودين، بل يكثر وقوعهما ويشتد خطرهما في آخر الزمان، ويقطع أمرهما على كثير من المسلمين، والدعاة إليهما كثيرون ونشطون. وليس وقوع الشرك مقصورا على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا تعطيل الأسماء والصفات مقصورا على زمن الإمام أحمد رحمه الله كما ورد في السؤال، بل زاد خطرهما وكثر وقوعهما في مجتمعات المسلمين اليوم، فهم بحاجة ماسة إلى من ينهى عن الوقوع فيهما ويبين خطرهما، ومع العلم بأن الاستقامة في امتثال أوامر الله وترك نواهيه وتحكيم شريعته، كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: شيخنا بارك الله فيك، ذكر علماء السلف رحمة الله عليهم أن التوحيد أنواع ثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهل يصح أن نقول بأن هناك توحيدا رابعا هو توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم؟ فأجاب: الحاكمية فرع من فروع توحيد الألوهية، والذين يدندنون بهذه الكلمة المحدثة في العصر الحاضر يتخذون سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، وإنما هو سلاح سياسي. وأنا من أجل هذا إن شئت أن أثبت لكم ما قلت آنفا، مع أن هذا سؤال تكرر مني الجواب مرارا وتكرارا عنه، وإن شئت مضينا فيما نحن فيه. أنا قلت في مثل هذه المناسبة تأييدا لما قلت آنفا إن استعمال كلمة الحاكمية هو من تمام الدعوة السياسية التي يختص بها بعض الأحزاب القائمة اليوم. وأذكر بهذه المناسبة قصة وقعت بيني وبين أحد الخطباء في مسجد من مساجد دمشق يوم الجمعة، خطب خطبة كلها حول الحاكمية لله عز وجل. أخطأ هذا الإنسان في مسألة فقهية، لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له: يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة، يعني زي إخواننا اللي بيروحوا يصلوا الجمعة في ميدان التحرير، صلاة الجمعة في الميادين صائبة أم باطلة؟ باطل. صلاة الجمعة صلى في المسجد الجامع، بس اللي صلى في الميادين صلاة الإيه؟ العيد، مش كده ولا لا؟ فالشيخ بيقول لهم: لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له: يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة. قال لي: أنا حنفي والمذهب الحنفي يقول ما بما فعلت. قلت: سبحان الله، أنت خطبت أن الحاكمية لله عز وجل، فأنتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام أنهم كفار لأنهم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، ونسيتم أنفسكم أن هذه الحاكمية تشمل كل مسلم. فلماذا أنت الآن أنا أذكر لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأنت تقول أنا مازالي كذا؟ أنت خالفت ما تدعو الناس إليه، مش كده ولا لا؟ يعني تجي تقول لي قال الأحناف، طب هم الأحناف دول لما يقولوا قولا مخالفا لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا يجعلك بمن جاء من الحكم غير ما أنزل الله؟ هو ربنا تعبدك بقول الأحناف ولا تعبدك بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده ولا لا؟ قال نحن لولا أنهم اتخذوا هذه الكلمة وسيلة للدعاية السياسية عندهم كنا قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. مسألة الحكم ما أنزل الله هذه بضاعتنا ردت إلينا. فالدعوة التي ندعو الناس إليها فيها الحاكمية وفيها غير الحاكمية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، يذكر فيها ناس يدندنون حوله ونحن الذين نشرنا ما تذكرون وحينما تدندنون حول الحاكمية، نحن الذين نشرنا حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الصحابة الكرام هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبيد بن حاتم الطائي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتخذناهم أربابا من دون الله، ولا أنتم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. وده اللي موجود في إنجيل على أذكر يوحنا حينما قال له لبطرس المسيح يعني كما يقولون هذا في كتبهم عليك أبني كنيستي فما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. فأعطوا تفويضا، تفويض حينما يحلل شيء السماء تتبعه وحينما يحرم شيئا السماء تتبعه، ولذلك هو معصوم مش كده ولا لا؟ لأن روح القدس معه فما يربطه على الأرض يربط في السماء وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء. ولذلك قال تعالى ها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا، لأنهم يحلون لهم ويحرمون عليه ومعهم تفويض، تفويض تفويض إلهي والعياذ بالله إن صح التعبير. قال نحن الذين نشرنا هذا الحديث ووصل هذا إلى الآخرين ثم طوروا جزءا من توحيد الألوهية أو العبادة بهذا العنوان المتبع لغرض سياسي. فأنا لا أرى شيئا في اصطلاح كهذا لولا أنهم وقفوا عنده دعاية ولم يعملوا المقتضى، وهو كما ذكرت آنفا جزء من توحيد العبادة، فتراهم يعبدون الله كيفما اتفق لأحدهم. وإذا قيل كما ذكرنا آنفا في قصتنا مع الخطيب هذا يعمل خلاف السنة، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مازالي كذا. الحاكمية لله ليست فقط ضد الكفار والمشركين وضد المعتدين، أيضا الذين يتعبدون الله بخلاف ما جاء عن الله في كتابه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. هذا ما يحضرني في الجواب عن مثل هذا السؤال. قال فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الله الخفاري رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين بالتفصيل، لقد جاء في عصرنا من يقول إن هناك قسما منسيا من أقسام التوحيد وركنا مهملا لم يقف عليه السلف ولم يقرروه في مصنفاتهم ألا هو توحيد الحاكمية. فنقول لو ماذا تريد بتوحيد الحاكمية؟ أتريد أن الله هو الحاكم وحده؟ فهذا من مضامين توحيد الربوبية، قال تعالى إن الحكم إلا لله. ومن مضامين توحيد الأسماء والصفات، قال تعالى وهو العليم الحكيم. فإن من أسماء الله الحكيم كما شرحت لكم معنى كلمة الحكيم، ومادة حكم تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. فاسم الله الحكيم يدل على أن الحكم لله وأن الله موصوف بالحكيم. أما إذا أراد أن الله تعالى تعبد خلقه بالاحتكام إلى شرعه فهذا من مقتضيات توحيد الألوهية أو توحيد الصفات. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كلام بقى طيب جدا هيذكره الشيخ. يقول ومن هنا يمكن أن نقرر على ضوء ذلك مال اسمع واحد. أولا أن صاحب هذه المقالة جاهل بأنواع التوحيد وغير مدرك لمفاهيمها وحقائقها، وهذه حقيقة. الذي اخترع توحيد الحاكمية لا يعرف شيئا عن التوحيد، هو لا يعرف إلا قضية الحكم بما أنزل الله فقط وعليها أدار حياته كلها. يقول أن صاحب هذه المقالة جاهل بأنواع التوحيد وغير مدرك لمفاهيمها وحقائقها. ثانيا أن من مقتضيات هذه المقالة أن سلف الأمة وأئمتها قد قصروا في بيان التوحيد وأنواعه، مع أنه أعظم واجب وأول واجب وآخر واجب، فلم يذكروا هذا القسم ولم يبينوه للناس على توالي القرون وتتابع الأجيال حتى جاء صاحب هذه المقالة فبينه للناس. هل تلتزمون هذا الكلام؟ مصيبة. ثالثا، ضرورة التأسي والاتباع كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وضرورة البعد عن الإحداث والاتباع. ولذلك قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: لا تقل ما لم يقل، ولا تقل ما ليس لك فيه إمام. عارفين دي لو وضعت أمام أعيننا، لا تقل قولا في الدين ليس لك فيه إمام، ما تجيش تقول فيها إيه، هم جعلوا ثلاثة احنا نجعلوا أربعة نجعلوا خمسة، يبقى أنت هنا اتبعت في الدين وتكلمت وأحدثت في الدين أمرا لم يكن لك فيه إيه؟ إمام. واضح؟ رابعا، إن الاهتمام بتوحيد الحاكمية وإفراده بالذكر وجعله ومعنى لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله ومنهج معروف لدى بعض الفرق التي تولي توحيد الربوبية الاهتمام الكامل، محصلة الغاية في التوحيد، محصلة الغاية في التوحيد توحيد الربوبية، إلا أن هؤلاء اهتموا بنوع واحد من أنواع توحيد الربوبية وهو الحاكمية، وأولئك اهتموا بتوحيد الربوبية جميعا، وكلاهما مخطئ في جعله الغاية في التوحيد وإبطال توحيد العبادة. يبقى خطأ كبير أن يفسروا لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا حاكم إلا الله، لأنه نوع من أنواع توحيد الربوبية. يبقى الذين يقول لا رب إلا الله، هؤلاء لا خالق إلا الله مخطئون في تفسير كلمة إيه؟ التوحيد. وهؤلاء الذين قالوا لا حاكم إلا الله كانوا قصروا هذه المقولة على نوع من أنواع الربوبية. واضح؟ نعم. يقول خالفا: من الخطأ الكبير اهتمام البعض بتوحيد الحاكمية وإغفال لتوحيد العبادة الذي هو أول واجب على المكلف وأول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذلك يقولون: اهتممتم بشرك القبور ونسيتم شرك الايه؟ القصور. ثالثا: أحسب أن توحيد الحاكمية مرتبط عند أولئك الذين أحدثوه قسما رابعا مستقلا عن أقسام التوحيد، أو عند بعضهم بمسألة الإمامة لا بمسألة التوحيد، فترى أمر الإمامة هو الأصل الأول من أصولهم اللي هم الرافضة، وغاية اهتمامهم ومحور التوجيه في قاموسهم الدعوي، وهو مسلك أجنبي عن السنة وأهلها. ذلك أن الرافضة هم الذين يجعلون الإمامة الأصل الأول في دينهم، وأهل الاعتزال الذين اعتزلوا الجماعة جعلوه الأصل الخامس لمذهبهم. وهذا هو السبب في أن جماعة الإخوان منذ أن أنشأت كانت على علاقة التقريب مع مين؟ مع الشيعة. واخدين بالكم ولا لا؟ وهناك ميدان في إيران باسم سيد قطب، تعرفون هذا؟ ففي قرابة وقرابة ونسب ولحمة بينهما. سابعا، قد يقول هذه المقالة قائل ويريد بها معنى الباطل، فقد قال الخوارج من قبل وأرادوا بها الخروج عن الإمام الشرعي. ثامنا، أن حقيقة التوحيد وأنواع التوحيد قد تناولتها يد التحريف والتلبيس. تاسعا، لابد أن نعرف أن الحكم على أمر بأنه بدعة أو فسق أو معصية أو كفر لا يعني الحكم على صاحبه بذلك إلا بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع كما هو مقرر عند أئمة أهل السنة. واضح الكلام؟ عاشرا، أن مسألة توحيد الحاكمية جعلوا ضدها الحكم بغير ما أنزل الله، وكفوا بإطلاق الحاكم بغير ما أنزل الله، وعدوه من المشركين شركا أكبر. ومن المعلوم أن الحكم بغير ما أنزل الله على إيه؟ مراتب، اللي هو تفصيل أهل السنة والجماعة. ستة، دكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الشرعية المحكمة الكبرى بالرياض قال: ليست الحاكمية أصلا رابعا من أصول التوحيد كما يزعم بعض الناس، ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتحدثون عن الحاكمية وهم لا يعلمون ماذا تعني، وكثير من الذين ينادون بالحاكمية لا تعرف من لحن قولهم شيئا يمكن أن يكون مبدأ ثابتا تأخذ عليه مصطلح الحاكمية. فأحيانا يتكلم متكلم عن الحاكمية في قضية الحكم بما أنزل الله، ويرى أن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه. لو كانوا يعني يقصدون معنى كلمة الحاكمية إن الحكم بما أنزل الله أمر مفروض، فهذا لا خلاف عليه، ولا في خلاف، مش خلاف عليه من المسلمين. قال يرى أن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بكل ألوانه وصوره، كفر اعتقادي، وهذا خطأ، لأن العلماء فصلوا في من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه حرام، ولم يجعلوه ممن خرج من الملة، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين في زماننا هذا. وهناك من يرى أن الحاكمية لها علاقة بوحدة الوجود، وهناك من يتحدث عن الحاكمية على أنها الإرادة، أي أنها إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع إلا ما يريد، وهناك من يخلط بين هذا وذلك. فالحاصل من هذا أن الحاكمية مصطلح جديد نشأ في مصر أول ما نشأ، ثم انتشر منا إلى البلاد العربية، وكثير ممن يتكلم عن الحاكمية يتكلم بغير وعي وبغير مفهوم وبغير معنى واضح. يعني معنى ذلك ان كلمة الحاكمية كلمة محتملة وفضفاضة يستخدمها الامامية، يستخدمها الذين يقولون بان معناها الارادة، يستخدمها من يقولون بمعنى وحدة الوجود، واخدين بالكم ولا لا؟ وكل ده قد قال. اما من يتكلم عن الحكم بما انزل الله فهي قضية من أهم القضايا، وهذا واجب من أعظم الواجبات. ومن يتكلم عن إرادة الله تعالى هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنه لا يقع إلا ما شاء الله على ما يشاء، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما قضية من يرى أن الحاكمية لا علاقة بوحدة الوجود، وهو أن يقول إن هذا الفعل أو هذا الجرم الذي وقع من المجرم قد حكم الله به، فما دام قد حكم الله به فهو من الله وإلى الله، فهذا غلط يقول به الحلوليون. يبقى قضية الحاكمية مسألة ايه؟ فضفاضة، بعكس توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قضايا محكمة، ولذلك نجد المبتدعين دائما يتملصون منها ويقولون هذه المقولات من اختراع ابن تيمية وابن عبد الوهاب. الشيخ محمد ابن صالح العثيمين سئل عن هذه المسألة فأجاب، طبعا مش مستجيب معارض بيه، هو الشيخ ابن العثيمين، قال سئل عن هذه المسألة فأجاب بأن من يدعي أن هناك قسما رابعا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية يعد مبتدعا. هذا بقى قفلها ابن العثيمين، فهذا تعصيب مبتدع صادر من جاهل لا يفقه من أمر العقيدة والدين شيئا. يبقى الشيخ ابن عثيمين خلص الموضوع، وذلك احنا يجيش بقى حد بقى ايه ولا مسألة قصة اجتهادية ومش اجتهاد ابن عثيمين رحمة الله عليه، وذلك لأن الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة أن الله يحكم بما شاء، وتدخل في توحيد الألوهية أن العبد عليه أن يتعبد الله بما حكم، هو ليس خارجا عن أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعندما سئل عن كيفية الرد عليهم أجاب قائلا نرد عليهم بأن نقول لهم ما معنى الحاكمية، ليس معناه إلا أن يقولوا إن الحكم إلا لله، هذا توحيد الربوبية، فالله هو الرب الخالق المالك المدبر. أما عن مرادهم وبيان خطورة هذا الطرح فإننا لا نعلم نياتهم وقصدهم، لا نعلم نياتهم وقصدهم، وبالتالي لا يمكننا تقدير خطورة هذا الأمر. الشيخ صالح بن غانم السدلان آخر مقولة له ونغلق الباب في قضية الحاكمية، أطلنا عليكم اليوم. يقول الشيخ صالح السدلان قدم بيانا لأقسام التوحيد الثلاثة، وأضاف بعد هذا البيان، بعد شرح أقسام التوحيد الثلاثة الأنواع الثلاثة، بعد هذا البيان نعود إلى قضية الحاكمية وما معناها. وما معنى الحكم لله ولا حاكم إلا الله؟ كلمة حاكم لا حاكم إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد نلحقها؟ إن الحكم والشرع هو تصرف، صح؟ فالله هو الذي يحكم وحده ولا شريك له في الحكم، كما أنه هو الإله ولا شريك له في الإلهية، كما أنه هو المتصرف ولا شريك له في التصرف في هذا الكون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالحكم لله، ولا يجوز أن تفسر الحاكمية بمعنى الإلهية،
فالإلهية معناه مستقل، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله ولا إله إلا الله. وبهذا يتبين أن جعل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد أن هذا خطأ، فإن الحاكمية هي التصرف والحكم، وهذا مثال من أمثلة الربوبية. فكما تقول لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مقدر لما يحصل في هذا الكون إلا الله، ولا متصرف في هذا الكون إلا الله، تقول لا حاكم، يعني ما ينفعش ما تقول توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، توحيد التصرف، واخد بالك ولا لا؟ فقال فكذلك تقول ايه؟ تقول لا حاكم الا الله ولا مشرع الا الله، هكذا. اما ان تقول لا اله الا الله بمعنى لا حاكم الا الله، او لا متصرف الا الله، لا مقدر الا الله، فهذا تفسير منحرف، وتفسير ان اعتقد معناه قائله فان ذلك يعني انكار توحيد العبادة، توحيد الالوهية الذي من اجل ارسل الله الرسل وانزل الكتب، بل من اجله خلق الله الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلا يجوز بحال من الاحوال ان نعتقد ان معنى لا اله الا الله انه لا حاكم الا الله، فان هناك من فسر لا اله الا الله فسر الاله بالمتسلط المتفرد، وهذا خطا، فانه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. فكما انه لا معبود الا هو، فانه كذلك لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت الا هو، وهو الذي خلق هذا الكون واوجده من العدم، وهو على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم، وهو اللطيف الخبير، وهو بكل شيء عليم، الى اخره، اخر الاسماء الحسنى. ومن جعل الحاكمية قسما رابعا من اقسام التوحيد فهذا اما جاهل واما مبتدع، اخذ اراء من اراء الفلاسفة واراء الذين لا علم لهم بالعقيدة ولا بالشريعة، او انه انسان جاهل، واما مبتدع اخذ باراء الفلاسفة، او انه انسان ينقل ولا يعرف ماذا ينقل. فالتوحيد ثلاثة اقسام او قسمان فقط ولا رابع لها، والحاكمية داخلة في توحيد الربوبية كما قلت، كما نقول لا خالق ولا رازق الا الله تقول لا حاكم الا الله. طبعا بعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية، وبعض يقول داخل في توحيد الايه الالوهية، وبعض يقول داخل في توحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات لان اسم الله الحكيم. توحيد الربوبية لو قلنا انه لا حاكم بمعنى حكم الايه القدر الكوني، ولو قلنا الحكم الشرعي يبقى توحيد الايه الالوهية. واضحة الصورة ولا لا؟ قال اما ان الحكم لله فان اول ما حدث هذا لا حكم الا لله، فان اول من قال هذه المقولة هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب بعد قضية التحكيم، حيث حكم ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص في قضية التحكيم المعروفة، فخرج فرقة من جيش علي وقالوا لا حاكم الا الله، لا حاكم الا الله، فقال علي كلمة حق اريد بها باطل. ونعم فقد صدق رضي الله عنه، انها كلمة حق اريد بها باطل. فما اعظم الفتن التي جرت بعد هذه المقولة، وما اكثر الدماء التي سفكت بعد ذلك. فالقول بانه لا حاكم الا الله هذا صحيح، لكن اذا اريد بها غير معناها او كان غلو في تطبيقاتها فان هذا يكون مجانبا للحق والهدى ولمدلول قوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله، وقوله سبحانه افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا احسن حكما من الله، ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا. فهذا الحكم لله سبحانه وتعالى، وهو ما شرعه من الاحكام بين عباده، فارسل انبياءه ورسله وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وامرهم بان يحكموا بين العباد بما شرع لهم، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ثم ختم ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. والعلماء في كل عصر وفي كل مصر وعلى سائر الاعصار وعلى مر الازمان علماء الشريعة يحكمون بشريعة الاسلام، ويفصلون بين الخصوم، ويردون الحقوق، ويفصلون في المنازعات على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو الحاكم، والعلماء هم المنفذون الموقعون عن الله جل وعلا في جنده الأحكام. وأما أن يراد به لا حاكم إلا الله فيخرج به على الحكام، وتسال الدماء بسببها، ويعترض على كل ذلة يذل بها الحكام أو كل خطأ في نظرهم، فهذا ليس هو معنى الآية. وكما اعترض الخوارج على علي رضي الله عنه وانشقوا وخرجوا على الطاعة، وارسل اليهم ابن عباس فدعاه ورجع جزء كبير منهم، وبقي الباقي فقاتلهم علي رضي الله عنهم
رضي الله عنه وأبادهم لأنهم كفروا عليا بحجة لا حاكم إلا الله، وحكموا على علي بأنه كافر، وقالوا أنت خرجت من دين الإسلام فتعترف بأنك كفرت ثم تتوب ثم بعد ذلك نبايعك. فهكذا انطلق من هذه الكلمة بهذا المعنى الفاسد البعيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الحق والعمل به، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخونا اللي بيقول لي أريد معرفة اسم الكتاب الذي قرأت لنا فيه كلام ابن نصر القذافي وبورقيبة. الكلام اللي كان في القذافي كان في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اما كلام بورقيبة فكتاب اسمه حكم الاسلام طبع دار الامام احمد بن حنبل. مسألة الارجاء والشيخ علي الحلبي والكلام ده كله جاية في السكة، ما تتعجلوش لما نيجي نتكلم في مسألة جنس العمل. تتعجلوا ليه؟ متعجلين ليه يا اخوان؟ البعض يقول ان الحكم في المسائل الشرعية يكون في على الغالب، وطالما ان غالب الشريعة غير مطبق ومبدل اذا ما تبقى لا يفيد ويعتبر فاعله كافر. البعض يقول، البعض ده مين؟ حتى من اهل العلم الراسخين ولا من اهل الجهل؟ يعني احنا بقالنا كم درس الوقت؟ لا قاعدين في الموضوع ده بقالنا، يعني احنا مقيمين هنا اكتر من اللي قاعدوا في مدار التحرير نتكلم بهذا الموضوع. جاي واحد يقول لي هذا الكلام، يعني الغالب، يعني لو مثلا شريعة الاسلام مطبق فيها 50% و 50% لا يدخل الحاكم ولا لا؟ طب لو حاكم 29% 51% ما حكموش يدخل ولا لا يدخل؟ الامر عند العلماء محكوم بحاجة واحدة بس اللي هي الايه؟ القلب. عارف لو ما حكمش اصلا واحد قاعد كده